أن ما كان بين قوسين اثنين من الأبيات فهذا مما زاده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الأصل، فإن الناظم عرضها عليه فزاد فيها أشياء أدخلها في النظم مجعولة بين قوسين صغيرين على الميمنة وقوسين صغيرين على الميسرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الذي له الصفات الحسنى الواحد المولى إليه تبنى، والحمد لله على الإنعام حمدا كثيرا سائر الأيام، ثم الصلاة والسلام تترى على الرسول ما رأينا الفجر، وآله وجملة الصحابة ما أودقت وسط السماء سحابة، وسائر الأسلاف بالإحسان ما غرد الحمام فوق الباني. وبعد فالعقيدة السوية ومن طوت بحكمه الطوية، والعلم بالأسماء والصفات وما يجوز عزوه للذات، مباحث جليلة مهمة وفهمها مما يفيد الأمة، قد قيل عنها زبدة الرسالة نعرف منها ربنا وماله، وما يجوز أو عليه يمتنع وما به كلام خصم يندفع، وحقه الذي له علينا مما أتى النبي به إلينا.
بين الناظم وفقه الله منزلة مباحث العقيدة عموما والأسماء والصفات خصوصا، ووصفها بالجلالة والأهمية، إذ قال: مباحث جليلة مهمة، والناس محتاجون إليها حاجة عظيمة، كما قال: وفهمها مما يفيد الأمة. ومبنى تعظيم علم العقيدة عامة، ومنه الأسماء والصفات، رده الناظم إلى أربعة أصول: أولها أنها زبدة الرسالة التي بعث بها الأنبياء والرسل إلى أممهم، فالمقصود الأعظم من بعدهم تعريف الناس بربهم لتمتلئ قلوبهم بمحبته وتعظيمه وعبادته واعتقاد له ما له من الكمالات وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وثانيها معرفة الرب وما له وما يجوز أو يمتنع عليه. وثالثها معرفة ما يندفع به كلام الخصوم المخالفين. ورابعها معرفة حق الله علينا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ولأجل هذا فضل علم التوحيد والاعتقاد، وصار فيه قدر لا يصحح الدين إلا به، فمن فرغ من معرفته مضيعا أصل دينه معرضا عنه فليس له من الإسلام نصيب. وفي هذا قديما قال منشدكم: وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل، قد أوجب الرحمن منه قدرا ليس يصح الدين حتى يدرى. نعم.
لذا كرمت النظم للقواعد قواعد مثلى لكل ناقد، قد صاغها الشيخ الإمام نثرا وصغتها أرجو الثواب شعرا، حتى تكون سهلة للطالب في حفظها وهو من المطالب، مصدرا لأول القواعد بعلم لتدري البدء بالقواعد.
هذا البيت لمن؟ الشيخ محمد رحمة الله عليه. نعم.
والله أرجو أن يتم النعمة وأن يقينا شر كل نقمة، وذا أوان البدء في المقصود بعون رب القادر المعبود.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الجملة مراده من هذا النظم، وهو نظم كتاب منثور اسمه القواعد المثلى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ألفه مصنفه نثرا عاقدا مجامع هذا العلم وقواعده، فعمد الناظم وفقه الله إلى صياغتها شعرا ابتغاء تسهيلها على الطالب، كما قال: حتى تكون سهلة للطالب في حفظها وهو من المطالب. وابتغى صاحب الأصل وهو الشيخ ابن عثيمين جعل صيغة يدل بها على أول القاعدة، وهو اختيار لفظ اعلم كما أشار في قوله المدخل هاهنا: مصدرا لأول القواعد باعلم لتدري البدء بالقواعد. والقاعدة كما سلف اصطلاحا هي قضية كلية وتتنوع قواعد العلوم، ففي كل علم قواعد أسس عليه العلم، ويختلف أهل العلم في اتساع القاعدة وضيقها، فهي عند الفقهاء مختصة بما كان منثورا في جميع أبواب الفقه، فما نثر ثم التأم في أصل واحد سمي قاعدة. أما في علم العقائد فإنهم قد يطلقون القاعدة على معنى أضيق من ذلك، يريدون به ما يقابل الضابط عند الفقهاء، فإن الفقهاء يجعلون الضابط مختصا بباب دون غيره، كقولهم: لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين، فهذا ضابط لاختصاصه بباب واحد من أبواب الفقه. ومن هنا فإن المذكور في هذا الكتاب نثرا ونظما هو أشبه بالضوابط منه بالقواعد، لأنه يتعلق بباب واحد من أبواب المعتقد، هو باب الأسماء والصفات، وتسميته قاعدة هو على باب الاتساع، وتوسيع المصطلح قبل استقراره وبعده واسع. والفقهاء يوجد منهم من يعمل القاعدة بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة كما ذكر السبكي. وعلم الاعتقاد لا زال مفتقرا إلى قواعد تضبطه، فهو محتاج إلى صياغة مدونة وافية في قواعد المعتقد، يشبه افتقاره افتقار علم التفسير وعلوم الحديث إلى ضبط القواعد. وهذه القواعد المذكورة في هذا الكتاب نثرا ونظما سميت بالقواعد المثلى، والمثلى مؤنث أمثل، والأمثل هو الأفضل، وقواعد الأسماء والصفات ترجع إلى ثلاثة أصول نسج عليها مؤلف الكتاب الأصل وتبعه ناظمه. أولها قواعد تتعلق بأسماء الله الحسنى، وثانيها قواعد تتعلق بصفات الله العلى، وثالثها قواعد تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. نعم.
قواعد في أسماء الله تعالى.
هذا هو القسم الأول من القواعد المتعلقة بهذا الباب، وهي قواعد في أسماء الله تعالى. والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، مثل الله والرحمن والعزيز. وعدة القواعد المذكورة في أسماء الله تعالى هنا هو سبع قواعد. نعم.
القاعدة الأولى: أسماء ربي بالغة الحسن ولا يحاط قدرها بالذهن، وذاك كالحي القدير القاهر، فاسمه عن كل نقص قد بريء، حياته تستلزم الكمال، والنوم ينفى عنه والزوال، كذا القدير قدرة مقرونة بقهره وكل قهر دونه، والعلم موصوف به الرحمن، والجهل ينفى عنه والنسيان، والاسم إن أضفته للآخر يزداد حسنا فوق حسن الآخر.
ذكر الناظم وفقه الله هنا القاعدة الأولى، وتتضمن أن أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وهي كذلك لأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فهي بالغة في الحسن منتهاه. وعجز المخلوق عن الإحاطة بقدرها لقصوره عن إدراكها، فيما يفرضه الذهن أو يتصوره، كما قال الناظم: ولا يحاط قدرها بالذهن، أي لا فرضا ولا تصورا. وحسن أسماء الله يشمل شيئين اثنين: الأول ثبوت كمال الاسم لله، والثاني نفي النقص المقابل له. فاسم الله الحي مثلا يستلزم كماله مع نفي ما يضاد ذلك من النوم والزوال، واسم القدير يستلزم قدرته التامة بقهره لخلقه ونفي ما يضاد ذلك وهو عجزه، واسم العليم يستلزم إثبات كمال علمه وإحاطته ونفي ضده من الجهل والنسيان. وحسن الأسماء الحسنى نوعان اثنان. الأول حسن باعتبار انفراد اسم عن غيره، والثاني حسن باعتبار اقتران الاسم بغيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، مثاله العزيز والحكيم. فاسم العزيز يتضمن صفة العزة، واسم الحكيم يتضمن ايش؟ احمد، صفة الحكمة والحكم، وإذا جمع فقيل العزيز الحكيم ظهر كمال آخر نشأ من الجمع، وهو أن عزته سبحانه مقرونة بحكمته وتمام حكمه، فلا تقتضي جورا ولا ظلما ولا إساءة ولا غير ذلك من النقائص.
القاعدة الثانية: أسماؤه أعلم كلها أعلام، وضمنها صفاته العظام، وهي على الأول للترادف، أما على الثاني فللتخالف. وذاك نصا جاءنا وعقل وخالف الضلال هذا الأصل.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى، ومضمنها أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فتكون من هذه الجهة مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد. فاسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم كلها دالة على مسمى واحد، وهي أيضا أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، فتكون من هذه الجهة متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى يختص به. فالمعنى الذي يتضمنه اسم الله غير المعنى الذي يتضمنه اسم الرحمن غير المعنى الذي يتضمنه اسم العليم. والتباين هو المقصود بقول الناظم أما على الثاني فللتخالف، أي للمباينة. وقد دل على كون أسماء الله تعالى أعلاما وأوصافا دليل النقل والعقل. فأما دليل النقل فذلك أن الله قال وهو الغفور الرحيم، وقال في موضع آخر وربك الغفور ذو الرحمة. فالرحيم في الآية الأولى تفسر بذو الرحمة في الآية الثانية، فهو متصف بالرحمة. فاسم الرحيم علم لدلالته على ذات الله، ووصف لدلالته على اتصافه بالرحمة. وكما قيل بالدليل النقلي في اسم الرحيم يقال في غيره من الأسماء الحسنى، لأن الباب واحد، فالعليم ذو العلم والحكيم ذو الحكمة والحكم وهلم جرا. وأما دليل العقل فإن كل موجود متعدد الصفة، فإن كل موجود متعدد الصفة، فأقل ما يوصف به ثلاثة أوصاف: أحدها الوجود، ثانيها وجوب الوجود أو إمكانه، وجوب الوجود أو إمكانه، وثالثها كونه عينا قائما بنفسه أو عرضا قائما بغيره. واضحة؟ يقول كل موجود لا بد له هذه الصفات، يعني الجوال هذا موجود، طبقوا عليها الصفة الأولى. إيش عندكم؟ الوجود. موجود ولا غير موجود؟ موجود. طيب الصفة الثانية طبقوها إيش؟ الحكم عليه بأنه واجب الوجود أو ممكن. الجوال واجب ولا ممكن؟ ممكن، لأن قبل ما كان عندنا جوال، صح ولا لا؟ فممكن الوجود. والصفة الثالثة هل هو قائم بنفسه أو عرضا بغيره؟ بنفسه، هذا هو لوحده، هذا هو لوحده. الشاشة مثلا هذه قائم بغيره، شاشة الجوال قائم بالجوال، فكل موجود موصوف بهذه الصفات الثلاث. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات. الآن لما ذكرنا ثلاث صفات، تعدد الجوال ولا واحد؟ واحد. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات، وحينئذ لا يمتنع عقلا أن تكون أسماء الله أعلاما وأوصافا، فهي أعلام لوحدة الذات وأوصاف لتعدد الكمالات. وأهل الضلال المخالفون في هذا الذين أشار إليهم الناظم هم المعتزلة، زعموا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الذوات المتصفة بها، ولازم قولهم كما زعموا إثبات تعدد الآلهة وهو ممتنع، وما ادعوه من اللازم وما يتبعه باطل كما تقدم ذكره. وراك يا أخي ما تكتب، أنتما وأخصك أنت بالسؤال لأنك حضرت دروس كنت تكتب. أنا ما أريد أقولكم في شيء تراكم ما تلقونه، لكن الإنسان إذا تهيأ من ييسر له العلم فليعلم أنها غنيمة باردة، وينبغي الإنسان يحضر مهما بلغ حفظك، فاكتب واحفظ يثبت أكثر، حتى الذي تحفظه الأكمل لك أن تكتبه كتابة صحيحة. فأنت إذا سمعت مثلا، نحن نعيد بعض الأشياء وهي أثقل عليه من جبل أحد، لأن الإعادة مما تكره النفوس، لكن مصلحة التعليم تقتضي ذلك. وقل أن أقول ذكرنا فيما سبق ونحيل عليه، تكررت علينا أكثر من مسألة في أكثر من كتاب، لكن قصد الإفادة يوجب الإعادة. فأنت حتى لو كنت تعلمها اكتبها مرة أخرى، فتكتبها فتثبت أو يتبدى لك منها معنى تدركه في المعرفة، وقد لا يكون هذا المعنى تبدى لك من قبل. العلم دوام اتصال، هذه حقيقة العلم، دوام اتصال. ولذلك من ظن أن العلم ينتهي إلى حال ثم بعدها يأتي الانفصال فهو من الجهال، مثل بعض الناس اللي يجمع مكتبة مكتبة مكتبة، عنده رسالة ماجستير دكتوراه، وبعد الرسالة تنتهي يبيع الكتب، هذا الآن انفصال، ويورث الجهالة والخبال أيضا. فلا ينبغي الإنسان يظن العلم فقط معلومات، العلم حياة وروح وأنس ولذة ومنجاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فكل الآن الذين يكتبون أفضل ثوابا وأعظم من الذين لا يكتبون، لأن حقيقة الإقبال على العبادة يكون بمثل هذا، والذين يكتبون ويراجعون أكمل في صورة العبادة ممن فقط يكتب ولا يراجع، ومن يراجع ويتحفظ المسائل أكمل عبادة من مجرد من يكتبها ثم يرجعها ولا يتحفظ فيها. فاعتبروا هذا المعنى من عبادة العلم، وانظروا إلى حال الناس في التعبد به عندما يكون آخر عهد الإنسان بالكتاب، إذا خلص الدرس حذفه في السيارة، وإذا جاء الدرس أخذه من السيارة، أي عبودية هذه؟ ما في معنى، لأن كما قال أبو الفرج بن جوزي يقول: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقة، أكثر الناس مع الصور والرسوم والمظاهر ولا تنفذ بصائرهم إلى بواطن الأمور والوقوف على الحقائق. ولذلك السلف لما استولى العلم على قلوبهم ألجم ألسنتهم فقل كلامهم فكان كلامهم نور على نور. قال جعفر بن محمد في الحسن البصري: كلام هذا الرجل يشبه كلام الأنبياء. انظر يا أخوان في مشايخنا الكبار يتكلمون قليل، لكن كلامه تجد من نفعه وجمعه ما لا تجده في كلام أمثالنا، الحال غير الحال. فلا بد أن تعقل هذا المعنى، ولا بد أن تعرف عبودية العلم على الحقيقة وتجددها. فإن أشق عبودية على النفس في ترقيتها وتنقيتها وتكثيرها وإثارتها عبودية العلم، لأنها مع طالب العلم وهو العبد لله حقيقة لا تزال تتصل به حتى ترقيه في الكمالات العظيمة. فإن مرتبة النبوة أصلا جامعة للعلم والعمل، وفضل الله الأنبياء بالوحي، ولما انقطع الوحي بقي العلم والعمل، فصار العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء ورثة اتصالهم بها العبودية وعبودية العلم. فكلما كان اتصالك بهذه العبودية قويا كلما كان انتفاعك قويا. يا إخوان، لا يستفيد إنسان قوي فهم ولا جيد حفظ ولا حاضر ذهن ولا سريع كتابة أبدا إلا أن تكون في قلبه عبودية العلم، فيفتح الله عز وجل له مناهله ويورده منابعه ويسهل عليه مسائله ويهيئ له أسباب تحصيله. كثير أنتم تعرفون الناس كثير الآن فيه أناس عندهم حفظ وفهم، ولكن قد حجبوا عن هذه المنفعة العظيمة. قد رأينا أناس فيما مضى في أيام الطلب يحفظون ويعرفون، ولكن ذهب بهاء العلم وسناؤه بأسباب تعاطوها، فذهب عليه عنهم اسم العلم ووصفه. لا تأخذ العلم فقط بذهن وقاد وحفظ جاد وشيخ مفيد أبدا، لا بد أن يكون قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخوان قوة الاتصال بالدنيا وضعف الاتصال بالله. نحن نذاكر 700 صفحة، 700 صفحة، أذكر كان مقرر علينا في الجامعة 700 صفحة في مقرر المقررات. نذاكر متى؟ نذاكر من نقول أطيبنا من العصر للساعة 12، خله وحده 9 ساعات. كم نحوي؟ كم صفحة؟ 700 صفحة. وأنتم جربوا في أنفسكم. طيب الآن كم الراجع نحن لأجل الله؟ كم صفحة؟ أمكن مذكراتنا هذه لو تجمعها ما جت 700 صفحة، ممكن يكون بعضنا آخر العهد بها عندما ما يكتبها. لا، لابد أن تتصل قلبك بهذه المعاني حتى تستفيد وتنال العلم. ومن لم يلاحظ هذا المعنى فلا يتعنى، فإن العلم بيد الله لا بيد الناس، والله عز وجل لا يعطيه لأجل نسب ولا حسب ولا لون ولا صورة ولا قوة حفظ ولا جودة فهم، ولكن يلاحظ الله سبحانه وتعالى القلوب، فإنها محل نظره الأعظم، فما وجدها صالحا لحفظ جواهر العلم جعله فيها، ومن لم يكن صالحا حجبه عنها، والجوهرة لا تجعل في المزبلة، والعلم لا يجعل إلا في قلب صالح له. نعم.
قاعدة 3: واعلم بأن الوصف إن تعدى في الاسم للرحمن عز جدا، فأثبت الاسم تعالى الله والوصف والحكم الذي اقتضاه، مثاله العليم فهو الاسم، والوصف إن سألت فهو العلم، والحكم علم الله للأشياء في الأرض أو في الجو والسماء، وإن يكن الاسم الكريم لازما فالوصف أثبت بعد الاسم جازما كالحي فهو اسمه تعالى كذا الحياة وصفه كمالا.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثالثة من قواعد أسماء الله الحسنى ومضمنها بيان كيفية الإيمان بأسماء الله بحسب دلالة الاسم في اللزوم والتعدي. فالأسماء بهذا الاعتبار نوعان: الأول أسماء لازمة لا تتعدى إلى مفعول ولا يتعلق فعلها بغير الله كاسم الحي، والثاني أسماء متعدية تتعدى إلى مفعول ويتعلق فعلها بغير الله كاسم العليم. فأما الأسماء اللازمة فإن الإيمان بها قائم على ركنين اثنين: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها. فاسم الحي مثلا تؤمن به مثبتا كونه اسما من أسماء الله الحسنى وأنه يتضمن إثبات صفة الحياة له. وأما الأسماء المتعدية فإن الإيمان بها قائم على ثلاثة أركان: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها، والثالث الإيمان بحكم الصفة. وحكم الصفة له معنيان ذكرهما ابن القيم في الكافية الشافية أولهما نسبة الصفة إلى متعلقها، فالعلم مثلا صفة إلهية ومتعلقها إيش؟ المعلومات، فالنسبة بينهما تسمى حكما. والثاني الخبر عن آثارها أي نتائج اتصاف الله بها، الإخبار عن آثارها أي نتائج اتصاف الله بها. فالرحمة مثلا من آثارها إنزال الغيث وإنبات العشب. فحكم الصفة يطلق ويراد به هذان المعنيان، ويسمى حكم الصفة أيضا أثرها ومقتضاها. فاسم العليم مثلا نؤمن به على كونه اسما من أسماء الله الحسنى ويتضمن صفة من صفاته العلى هي صفة إيش؟ العلم، وأن علمه سبحانه وسع كل شيء كما قال تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وقال إن الله بكل شيء عليم. نعم.
القاعدة الرابعة: واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة مطابقا وإن لواحد قصد فذا تضمن فخذ ولا تحد وما على لازمه قد دلا فذا التزام قد أتى مجلا.
هذه الأبيات الثلاثة لمن؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق، لكنه يدل بالتضمن لواحد منها على التمعن، ودل للقدرة والعلم معا بالالتزام فافهمن واسمعا، واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى، ومضمنها أن دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بأنواع الدلالات اللفظية الوضعية، وهي ثلاث. فالدلالة الأولى دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، والثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، والثالثة دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له ملازم إياه. فكل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وصفاته بهذه الدلالات، فالاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها بالمطابقة، ويدل بالتضمن على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، ويدل بالالتزام على صفة أخرى أو أكثر لا تشتق منه. مثاله اسم الخالق، فإنه يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الخلق له، ويدل بالتضمن على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، ويدل بالالتزام على صفة العلم وصفة القدرة، لأن من يخلق موصوف بها، ومن لا علم له ولا قدرة لا قدرة له على الخلق. ومن قواعد دلالة الالتزام أن اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح كونه لازما فهو حق مراد، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وقد علم الله ما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون اللازم مرادا للكلام المطلق أولا، فلازم الحق حق، وأكمل الحق كلام الحق سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الناظم واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه. نعم.
القاعدة الخامسة، واعلم بأنها على التوقيف على نصوص وحينا الشريف، فالعقل لا يثبت شيئا منها بل قاصر كل القصور عنها، لا تقف شيئا ليس فيه علم فذاك إثم واضح وجرم.
ذكر ناظم وفقه الله القاعدة الخامسة من قواعد أسماء الله، ومضمنها أن أسماء الله الحسنى بل صفاته أيضا مردها إلى النقل، فلا بد من دليل قرآني أو حديث نبوي صحيح لإثبات شيء من أسماء الله أو صفاته، وهذا هو معنى التوقيف المشار إليه في قول الناظم: واعلم بأنها على التوقيف على نصوص وحينا الشريف، أي موقوفة على ورود الدليل لتعذر العلم بها دون خبر صادق من الوحي. وأهل العلم يعبرون عن المراد المذكور بقولهم: أسماء الله وصفاته توقيفية. والنقل الذي تثبت به الأسماء الإلهية والصفات لربنا هو كما تقدم القرآن والسنة، وما ورد من آثار الصحابة رضوان الله عنهم هو من جملة السنة، لأن الآثار في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي، فهو غيب فلها حكم الرفع، وهم أعظم من أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى قولا عظيما. وإلى ذلك أشار منشدكم بقوله: أسماء ربنا مع الصفات تثبت بالحديث والآيات، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقوله من رايه الرفع وفاء. فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. أما العقل فلا يمكنه إثبات شيء منها لقصوره عن الإحاطة بما للخالق من كمال تام، فينبغي ألا يتجاوز العبد النقل لئلا يقع في القول على الله بلا علم، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
القاعدة السادسة: واعلم بأنها على المشهور لم تنحصر بالعدد المحصور، دليل ذاك ما به من ريب ما استأثر الله به من غيب، كما رواه أحمد والحاكم مصححا والكل ذو مكارم. أما حديث التسع والتسعين فلا يفيد الحصر، أما حديث التسع والتسعين فلا يفيد الحصر باليقين، فلا يفيد الحصر للأسماء، فالحصر ما قد خص بالجزاء نظيره من المثال. فاعلم عندي لأجل البذل 1000 درهم، فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد فوق 1000.
ذكر ناظم وفقه الله القاعدة السادسة من قواعد الأسماء الحسنى، ومضمنها أن أسماء الله الحسنى لم تنحصر بعدد على المشهور، أي في مذهب جمهور أهل العلم. وقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم اتفاق العلماء على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وفي نقل الاتفاق نظر، فإن جماعة منهم ذهبوا إلى حصرها كأبي محمد بن حزم في المحلى، فإنه عدها 99 اسما، ومنهم أيضا السهيلي فإنه جعلها 100 اسم. فعدم الحصر هو مذهب الجمهور ولا إجماع فيه، كما ذكر ذلك ابن القيم في شفاء العليل. وعلى هذا مضى سلف الأئمة وإمتها، حكاه عنهم أبو العباس بن تيمية كما في مجموع فتاويه. والحجة في عدم الحصر بالعدد المعين هو أن فيها ما استأثر الله به في علمه، فلا سبيل إلى الوصول إليه، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا وفيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر الناظم ما ينبغي من الجمع بين الأصل الكلي المتقدم في عدم حصر الأسماء الإلهية وبين حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة المخرج في الصحيحين، وهو أن الأسماء المختصة بهذه الفضيلة وهي فضيلة الإحصاء هي 99 اسما، ولا يلزم نفي الزيادة عليها، بل يكون لله أسماء أخرى لا تختص بهذه الفضيلة، كقول القائل عندي لأجل البذل أي العطاء والصدقة 1000 درهم، فلا يلزم منه نفي ملكه الزيادة عليها بشيء لم يجعله للبذل والعطاء. وبمثل ما ذكره الناظم من الجمع جمع بين الحديثين جماعة من أهل العلم، منهم الخطابي في شأن الدعاء، والنووي في شرح مسلم، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. والإحصاء المذكور في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها الحديث يجمع 3 أمور: أولها عد ألفاظها، وثانيها فهم معانيها، وثالثها التعبد لله بمقتضاها. هذا هو أصح الأقوال في معناه، واختاره جماعة من أهل العلم، منهم الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن القيم في بدائع الفوائد. نعم.
القاعدة 7: واعلم بأن اللحد في الأسماء محرم، فبئس ذا من داء. ومنه ما يكون كفرا ظاهرا حسب الدليل لا تكن مغامرا، والله نص قوله عليها: ذروا الذين يلحدون فيها. فقسموا اللحد إلى أنواع 4، فاسمع بقلب واعي: أولها الإنكار والتعطيل لها، فذاك باطل وبين.
قال إيش؟ قال فاسمع بقلب إيش؟ واعي، بقلب واعي. في اللي متكي كأنه يسقط على جنبه، قلبه واعي ولا قلبه ساعي في أمر آخر؟ نعم.
أولها الإنكار والتعطيل لها، فذاك باطل وبين، كمذهب الجهمية المعطلة وغيرهم من الفئات المبطلة. والآخر التمثيل والتشبيه بالخلق مثل ما أتى السفيه، والنص جاء منزها للواحد، وإنما التشبيه فعل الجاحد. والثالث استحداث اسم زائد لله دون آية أو شاهد، كما تسميه النصارى بالأبي أو أن يسمى علة للمطلب. والرابع اشتقاق شيء منها لغيره ممن يقل عنها، مثاله اشتقاق اسم اللات من الإله جل ذو الصفات، كذلك اشتقاق اسم العزى من العزيز جل واستعزى.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة 7 من قواعد أسماء الله الحسنى، ومن ضمنها بيان أن الإلحاد في أسماء الله محرم، ومنه ما يكون كفرا ظاهرا. ودليل ذلك كما أشار إليه الناظم هو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وحقيقة الإلحاد في أسماء الله الحسنى هو الميل بها عما يجب فيها. هذه المرة كم نذكر هذا في البرنامج؟ هذا الإلحاد أسماء الحسنى الميل بها عما يجب فيها. أحمد ثالثة. أحسنت، في كتاب التوحيد في الواسطية وهذا الثالثة. وحكمة التحريم وحكمه التحريم لما يدل عليه الأمر من الإعراض عن الملحدين في أسمائه من عيبهم فيما اقترفوه ووعيدهم بالجزاء على ما عملوه. والإلحاد نوعان اثنان باعتبار حكمه، والإلحاد في أسماء الله نوعان اثنان باعتبار حكمه، أحدهما إلحاد أكبر إذا تضمن التكذيب حقيقة أو حكما، حيث لا مسوغ لما ادعي فيها، والآخر إلحاد أصغر إذا لم يتضمن التكذيب بل وقع للتعلق بما له مسوغ ومأخذ قوي. وذكر الناظم أن الإلحاد في أسماء الله أربعة أنواع: الأول الإنكار والتعطيل، والمراد بالتعطيل النفي المطلق، والثاني التشبيه والتمثيل، والثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، والرابع اشتقاق أسماء منها تجعل لغيره. وهذه الأنواع عدها ابن القيم في بدائع الفوائد، ومنه استمد صاحب الأصل والناظم، إلا أن ابن القيم زاد هناك خامسا وهلا عنه، وهو وصف الله بما تقدس عنه كما وصفته اليهود بأن يده مغلولة أو أنه فقير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأصح من هذه القسمة مأخذا وأسلم من الاعتراض ما ذكره ابن القيم نفسه في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ومحصله أن أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ثلاثة: أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. واضح الكلام؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب طبقوا، ايش حكم تسمية الأحياء بالرحمانية والعزيزية وأشباهها؟ ما الجواب؟ ما تحفظون أنتم الأثر اللي مر عليه في كتاب التوحيد؟ سموا إيش؟ اللات من الإله والعزة من العزيز. طيب تسمية الحي بالرحمانية أو بالعزيزية ما حكمه؟ ما الجواب؟ لماذا؟ طيب الآن هذه مشتقة من اسم المخلوق ولا من اسم الخالق؟ طيب يجوز الاستقاق من الصفة؟ مش الدليل؟ مش الدليل ما لحظ؟ ها ها طيب هذه صفة له. طيب ها يا ابو احمد، ابو احمد
فرق بين الرحمنية والعزيزية.
ليش؟
لان العزيز تقال لغير الله.
كنك ساكن في العزيزية هذا
ثلاث الرحمن لا يصف لغير الله.
طيب ها خالد الجواب انتم جبتوه بس فرت الراس. ان لوحظ نسبته الى اسم الله منع، وان لم تكن ملاحظته منع. فاذا كانت الرحمانيه منسوبه الى رجل اسمه عبد الرحمن بن فلان، الان لوحظ ولا ما لوحظ؟ اشتق من الصفه من هذا الرجل الرحمن. من هو هنا؟ الله. فهو لوحظ أخذه من اسم الله فيمنع، لكن إذا كان مثل العزيزية الرحمن ما فيه يعني إرادة إلا بهذا الشكل، لكن العزيزية إذا كانت مضافة إلى معنى معاني العزة كالقوة أو أن الأرض ظاهرة، هذه أرض عزيزة، أرض شديدة يعني صلبة نحو ذلك، يكون هذا جائزة. أما إن كان اسم يعني من نسبت إليه عبد العزيز فيأتي عليها الإشكال الأول. نعم.
قواعد في صفات الله تعالى.
وبعدين ضبط قواعد العلم يعين على إدراك الصواب فيها. القواعد هذه يستفاد منها مثل ما ذكرنا لكم الصلة وعدمها. ثم بعد ذلك ينبغي أن يتعامل الإنسان مع هذه الأمور بتصحيحها على الوجه المشروع، وليس على يروح يأخذ بوية يروح يضرب اللوحات المكتوب عليها الرحمانية والعزيزية، هذا غلط. مثل بعض الناس يعني تعرفون أن إضافة الأسماء إلى محمد التزام ذلك، أي واحد اسمه صالح لازم محمد صالح، واحد اسمه عبد الله لازم محمد عبد الله، يعني إضافة اسم محمد على قصد إيش؟ تبرك. فيأتي بعض الناس ويروح يلغي الأسماء، أسماء العلماء الذين اشتهروا بها، ويقول لا هذا قسم التبرك. فنحن ما نقول مثلا محمد حياة السندي، نقول حياة السندي، لأن محمد هذا للتبرك، ومحمد عابد السندي نقول عابد السندي. هذا تغيير للأسماء عن وضعها، ولا ينبغي فعل مثل هذا لأنه يجهل بعد ذلك المراد. نعم.
القاعدة الأولى،
قواعد صفات الله قرأتها.
نعم.
هذا هو القسم الثاني من القواعد المتعلقة بهذا الباب، وهي قواعد في صفات الله. والصفة الإلهية هي ما دل على كمال متعلق بذات الله، ما دل على كمال متعلق بذات الله. وعدة القواعد المذكورة ها هنا في صفات الله سبع قواعد. نعم.
القاعدة الأولى، صفاته لا نقص فيها مطلقا من أي وجه فافهما وصدقا، والعقل قام شاهدا، والنص فليس في الصفات طر النقص، والفطرة السوية السليمة دلت على صفاته العظيمة، فواهب الكمال عقلا أولى به تعالى ربنا من مولى. وهل تحب النفس إلا من كمل ومن على كماله الدليل دل، وإن تك الصفات للكمال في حالة تفيد دون حال، فحينها لا بد من تفصيل فيثبت الكمال للجليل، والنقص غير جائز وينفى ولا يصح للإله وصفا، كالكيد والمكر مع الخداع، فهذه قد أثبتت لداعي.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الأولى من قواعد صفات الله تعالى، ومضمنها أن صفات الله كلها صفات كمال، لا نقص فيها، بل الثابت لله هو أقصى ما يمكن من الأكملية. وقد دل على ذلك ثلاثة أدلة: النص والعقل والفطرة. فأما دليل النص فكقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وأما دليل العقل فمن وجهين اثنين: أحدهما أن كل موجود حقيقة لا ذهنا، فلا بد أن تكون له صفة، والصفات الممكنة نوعان: الأول صفات كمال، والثاني صفات نقص. والله عز وجل هو الرب الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فاللائق بجلاله هو صفات الكمال لا النقص. والثاني أن ما في المخلوقات من صفات كمال مما أنعم الله به على خلقه هو مما وهبه لهم وأسداه إليهم، فمعطي الكمال أولى بالكمال. وأما الفطرة فلأن النفوس السوية السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، ولا تتعلق القلوب محبة وتعظيما إلا بالمتصف بصفات الكمال اللائقة به عز وجل. ثم نبه الناظم إلى الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال، مما جاء في النقل أنها لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا كالمكر والكيد والخداع، بل تثبت له حال الكمال دون النفي دون النقص، وكمالها في مقابلة المستحقين لها ممن يعامل الله بمثلها، للدلالة على كمال قدرة الله عز وجل. ولهذا لم تذكر في القرآن إلا على وجه المقابلة، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال: يخادعون الله وهو خادعهم. وبقي من الصفات الممكنة وجودا نوع واحد لا مدخل له هنا، وهو صفات النقص. وصفات النقص المطلقة المتمحضة فيه من كل وجه ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، فتبين بذلك تعلق الصفات بالله عز وجل أنه مقسوم بحسب نوعها إلى ثلاثة أقسام: أولها ما جاز وصف الله به وهو صفات الكمال، والثاني ما امتنع وصف الله به وهو صفات النقص، والثالث ما جاز وصف الله به في حال دون حال وهو الصفات التي تتضمن كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. نعم.
القاعدة الثانية: واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان، لأن كل اسم مفيد للصفة والعكس لا، فكن فتن ذا معرفة. لكن على طريقة الإخبار أجز كالمنذر من إنذار.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثانية من قواعد صفات الله، ومضمنها أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، إذ كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفاته أو أكثر، فاسم الحي يتضمن صفة الحياة، واسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكم، كم صار صفتين في اسم. واسم البصير يتضمن صفة البصر والبصيرة والبصر، فهو يتضمن ثلاثة صفات. كما أن من صفات الله ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، كالمجيء والإتيان والأخذ والبطش، فيوصف الله بها ولا يكون من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والبعضش. نعم، يجوز أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها كما ذكر الناظم، لكن على طريقة الإخبار أجزه كالمنذر من إنذاري، لأن الله عز وجل قال: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فيكون من صفاته سبحانه وتعالى الإنذار، لكن هل من أسمائه المنذر؟ وإنما يخبر عنه بأنه المنذر. طيب يا المنذر، أنت اسمك المنذر، إيش معنى يخبر عنه؟ إيش معنى خبر عن الله؟ إيش؟ طيب إذا قلت الله مو بخبر عن الله، إذا قلت الرحمن مو بخبر عن الله، ما هذا سلمنا، لكن ما معنى الإخبار؟ أنا أسألك عن ما معنى الإخبار، وضح السؤال ما معنى الإخبار. يعني عندنا الآن الاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال متعلق بها، والصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالذات، والخبر عن الله ايش معناه؟ كلكم تحفظون الأخبار أوسع، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ايش معنى الخبر؟ ها أحمد، هذا الاسم، ما يكون أعلام الله، أسماء الله أعلام وأوصاف. ما دل عن الله فعل هذا الأمر؟ طيب، فأخذهم الله بذنوبهم، تمام. الآخر ها؟ طيب شو اسمه والصفة، ما فيها صفة؟ هذه فيها صفة ولا لا؟ اللي هي صفة الأخ، هم يجعلون الإخبار شيء غير الصفات وغير الأسماء. لا، الصفة فيها علو. لا، الحسن متعلق بالأسماء، قال الله ولله الأسماء حسن، وقال الله ولله المثل الأعلى، فالأسماء حسنى والصفات علا، فلا تعبر في أحدهم مقام الآخر، لأنه ينقص قدر الكمال في الدلالة المرادة. نقول باب الأخبار عن الله، الخبر عن الله هو ما أضيف إليه، ما أضيف إليه ولم يكن اكتب ابو هاجر، ما أضيف إليه ولم يكن اسما ولا صفة ولا فعلا من أفعاله الواردة في الكتاب والسنة، ما أضيف إلى الله ولم يكن اسما ولا صفة ولا فعلا من أفعاله الواردة في الكتاب والسنة. مثلا الشيء خبر ولا ليس خبر؟ قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هذا اسم؟ ما الجواب؟ هذا صفة؟ هذا فعل؟ لا، وإنما هو ما أضيف إلى الله ولم يكن اسما ولا صفة ولا فعلا من أفعاله. وشرط الخبر عن الله مما أضيف إليه ولم يندرج في باب الأسماء أو الصفات أو الأفعال أمران اثنان. الأول وجود الحاجة إليه كالاحتياج إليه في معارضة أو مناقضة أو استعمال المخاطبة به في فن أو حال ما. والثاني ألا يتمحض في النقص والسوء، فإن الله عز وجل لا يخبر عنه بما كان من هذا الجنس، بل يكون محتملا لهذا وهذا. كلمة شيء موضوعة للدلالة على الحسن أو القبح أو تحتمل هذا وهذا، تحتمل شيء حسن وشيء قبيح، فلا بد من وجود هذين الشرطين ذكرهما شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. هذا خلاصة بحث طويل له. ويمتنع دخول الخبر، هذه مسألة مهمة، ويمتنع دخول الخبر في أصلين عظيمين، أحدهما تعبيد الخلق له، تعبيد الخلق له، يخبر عن الله بأنه ذات، يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر عن الله بأنه موجود، يخبر عن الله بأنه مطلوب، يخبر عن الله بأنه مقصود. لكن هل يسمى عبد المطلوب عبد المقصود وعبد الموجود وعبد الشيء أم لا يسمى؟ لا يسمى، لأن التعبيد مختص بإيش؟ بالأسماء الحسنى. والثاني دعاء الله به، دعاء الله به يمتنع دخوله في الدعاء. فهل نقول يا شيء؟ ما الجواب؟ يا ذات؟ يا موجود؟ ما الجواب؟ لا نقول. طيب هل نقول يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ويا مسبب الأسباب؟ نقول ولا ما نقول؟ ما الجواب؟ اللي يقول نقول يذكر دليل ما يقول، واللي يقول ما نقول يذكر دليل ما يقول. الجواب اللي يقول العلم معرفة الحق بدليله، لازم تقول لي بدليلك. رادلا يجوز، ما الدليل؟ ها؟ أسماء هذه ما أسمعك. كيف؟ طيب حنا قلنا أن الخبر ما يدعى به، هذه أخبار ولا وشي؟ هذه أخبار ولا أسماء؟ أسماء، عطني آية أو حديث أدعي لك ليلي كله. تعرف آية أو حديث فيها تسمية الله سامع الصوت أو كاسي العظام لحما بعد الموت أو سابق الفوت أو مسبب الأسباب؟ إذن يجوز دعاء الله بها ولا لا يجوز؟ ها؟ لماذا؟ وش الدليل على هالتقعيد هذا؟ والسلف دليل بذاتهم؟ السلف دليل؟ لا أعرف ورد عن الصحابة رضوان الله عنهم. وهذا حدث حتى جاءت أشياء مشكلة عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا الباب أنتم تقولون باب الأسماء والصفات إيش؟ توقيف. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. إذا ندعو يا أخونا فتحي، ندعو نقول يا رحمة الله، يا عين الله، يا وجه الله، يا إرادة الله. باب الصفات التوقيفي تقولون لا تدعون به، وباب الخبر تقولون ادعوا به. هذا لا شك أنه محال هذا الكلام، فهذا غلط، غلط عظيم اتسع بسبب قلة العلم بالشريعة ودخول التسجيعات في الأدعية. قال قائل فما تقولون في حديث ابن أبي أوفى في الصحيح في دعاء الله، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم منزل الكتاب، هازم الأحساب، هازم الأحزاب، ومجري السحاب. ها وش تقول؟ نقول هذه أسماء، هذه أسماء مضافة. ما ذكرنا لكم الأسماء نوعان، مفردة ومضافة. مفردة مثل الرحمن الكريم العليم، ومضافة مثل رب العالمين ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، مالك يوم الدين. هذه أسماء مضافة مع الإضافة، مثلها مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. هذه أسماء، علمنا أنها أسماء من أين؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه لم يدل الشرع على التعبيد لأسماء المضافة. انظر إلى ضيق الدائرة، الأسماء المضافة حتى ما جاء الشرع بالتعبيد لها، عبد هازم الأحزاب، عبد مالك الملك وأشبه هذا. لكن الناس توسعوا لأن باب الدعاء من أبواب المتعبدين، فدخله الغلط بسبب توسع المتعبدين، فصار الناس يدعون بأشياء يعني نقلت عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا أصل لها. يا دليل الحائرين، ومرشد الجاهلين، ومنبه الغافلين، ومؤمن الخائفين، ومرجو الراجين. هذه ما لها شيء، ما عليه دليل. لذلك ملازمة الكتاب والسنة في الدعاء أنفع للعبد في دعائه وأرجى في صوابه. نعم.
القاعدة الثالثة، واعلم بأن هذه الصفات تجيء بالنفي وبالإثبات، أما الثبوت فهو كالحياة، والنفي مثل النوم والممات، والنفي يقضى حكمه بالرد مستلزما له كمال الضد، فالظلم ينفى لاكتمال العدل، ولاكتمال العلم نفي الجهل، والغالب التفصيل في الإثبات، وعكسه النفي لما سيأتي، لأن ما أثبته كمال تفصيله أكمل للإجمال.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله، ومضمنها بيان أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى نوعين اثنين. الأول الصفات الثبوتية، وهي المثبتة له كالحياة والعلم. والثاني الصفات المنفية كنفي النوم والموت، وهذان النوعان يطلق بعضهم تسميتها بالصفات الإيجابية والصفات السلبية، والإيجاب والسلب على هذا المعنى غير معروف في لسان العرب، وإنما المعروف الإثبات والنفي. ثم بين الناظم أن النفي لا يراد لذاته، بل يراد لإثبات الكمال المقابل له كما تقدم غير مرة. ونفي الظلم يراد به إثبات العدل، ونفي الجهل يراد به إثبات العلم. والنفي المتعلق بباب الصفات نوعان اثنان: الأول النفي المجمل كنفي المثل والكفء والند، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد في آية أخرى. والثاني النفي المفصل وهو المتضمن لذكر منفي على وجه مبين. وقاعدة الباب غالبا أن الإثبات يفصل فيه والنفي يجري مجملا، لأن تفصيل الكمال إيش؟ كمال، لأن تفصيل الكمال كمال، وتفصيل النفي ربما أوهم نقصا. نعم.
القاعدة الرابعة: أما الذي نفاه فهو نقص، تفصيله سخرية ونقص، وربما فصل ذا عن سبب كنفي ما ادعاه أهل الكذب، أو دفع وهم النقص عن كماله كنفيك اللغوب عن فعاله.
ذكر ناظم وفقه الله القاعدة الرابعة من قواعد صفات الله عز وجل، وهذه القاعدة تتعلق بالنفي المفصل، وبين فيها الحامل على التفصيل في النفي إذا وقع، ومرد ما فصل من النفي إلى سببين اثنين: الأول نفي ما ادعاه المبطلون، كنفي الوالد والولد عنه، فقال الله: لم يلد ولم يولد. والثاني نفي توهم النقص اللائح عند ذكر كمال على وجه التوهم له، كنفي اللغوب أي التعب في قوله تعالى: وما مس ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب وعناء. فلما خشي توهم النقص في كماله فصل فيه، وتفصيل سواه من النقص من قبيل انتقاص الرب سبحانه وتعالى. والمرء إذا فصل في نفي العيوب عن مخلوق لم يورثه كمالا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟
نعم. القاعدة الخامسة: وبعد فاعلم أن للصفات صفات فعل أو صفات ذات، فالأول المختص بالمشيئة كالاستواء وأثبتا مجيئة، والآخر اللازم للرب فلا ينفك عنه أبدا أو أزلا كالسمع والإبصار واليدين والوجه والعلو والعينين، وقد تجي ذاتية فعلية وتلك كالكلام حسب النية، فباعتبار أصلها ذاتية ومفردات قوله فعلية.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله، ومضمنها تقسيم الصفات الثبوتية إلى نوعين اثنين: الأول الصفات الفعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله واختياره، كاستوائه ومجيئه، والثاني الصفات الذاتية وهي الملازمة لله، فلم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر واليدين والوجه والعلو والعينين. ثم نبه إلى أن الصفات الثبوتية قد يجيء منها ما يكون ذاتيا باعتبار وفعليا باعتبار، كصفة كلام الله عز وجل، فهو صفة ذاتية باعتبار أصلها، فإن الله لم يزل موصوفا بتلك الصفة فهي ملازمة له، وباعتبار تجدد آحادها وإفراد أفرادها فإنها صفة فعلية، فإن الله تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن، تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن. نعم.
القاعدة السادسة: واعلم لدى الإثبات أنه منع شيئان محذوران، أنصت واستمع. الأول التمثيل بالعباد، وذاك جرم بين الفساد، فليس مثل الله شيء، فافهمي في ذاته أو وصفه فلتعلمي. والآخر التكييف، وهو باطل لأنه بغير علم حاصل، إذ كل طرق العلم بالكيفية لذاته مجهولة منفية. واذكر جوابا للإمام مالك، فإنه سبيل كل سالك، إذ قال: إن الاستواء لا يجهل معنى، ولكن كيفه لا يعقل.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة السادسة من قواعد صفات الله، ومضمنها ما ينبغي التزامه عند إثبات الصفات، فمثبتة الصفات يلزمهم في تحصيل الإيمان الكامل أمران اثنان: أحدهما نفي تمثيل صفات الله بصفات خلقه، والمراد بالتمثيل بيان كنه الصفة بذكر مماثل لها، والثاني نفي التكييف، والمراد به بيان كنه الصفة. وإنما لزم مجانبة التمثيل والتكييف بحيث لا يكمل الإيمان ولا يصح إلا بالتزام ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، ولأن علمنا بكيفية صفاته محجوب عنا لجهلنا بالطرق المؤدية إليها. ثم ذكر الجواب الأمثل في هذا، وهو جواب الإمام مالك الذي رواه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره، قال: لما سئل عن الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي في العلو: إن هذا ثابت عن مالك، وهو أصل الباب، وقد ثبت مثله عن غيره، بل روى الخطيب في تاريخ بغداد عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: النزول غير مجهول والكيف غير معقول، فهي جادة واحدة، فيجب على العبد أن يرد العلم بكيفية صفة الله سبحانه وتعالى إليه. طيب، هنا إشكال، قاله والسؤال عنه إيش؟ بدعة. السؤال عن إيش؟ سؤال عن الكيف. إيش؟ يعني نفس جواب الأخ، قال السؤال عن كيف. السائل سأله عن الكيف أم سأله عن الاستواء؟ أول ما قال ماذا قال؟ قال الاستواء غير مجهول، يقصد معناه، هذا الأصل معناه. ثم قال والكيف غير معقول، يعني كيفية الصفة، والإيمان به واجب، يعني بالصفة، والسؤال عنه بدعة. عن ليش؟ منين جبتوا عن الكيف؟ منين جبتوا عن الكيف؟ أنتم الآن تقولون الاستواء غير مجهول، أول شيء تقولون يعني عن استواء غير مجهول، يعني معلوم، معلوم المعنى، إذن سأله عن المعنى، فكيف تقولون بعدين أنه يسأل عن الكيف؟ ها يا إبراهيم، وش هو غرم الكيف؟ إذن لا، قبلها جملة، قبلها جملة، والإيمان به واجب، الإيمان بكيف؟ ما يا خالد، يعني أمر خارجي، أمر خارجي. هذه دائم ملاحظة السياق له أثر في الفهم، ولذلك الإمام مالك لاحظ أمرا لا تعلق له بالمعنى والكيف، فإنكم كما تقولون أنه يعني السؤال عنه بدعة، يعني عن كيف قال غيركم، السؤال عنه بدعة يعني المعنى، أنتم علشانكم تثبتون المعاني تقولون هذا، ونحن نؤول فنقول هذا، فنقول سياق القصة يريد أن مالكا رحمه الله تعالى يبين أن مالكا أراد أمرا خارجيا، وهو أنه عرف قصد الرجل في التشغيب أو الفتنة، فنهاه عن السؤال، وبين أن امتحان الناس في أبواب الاعتقاد بدعة، وهذه مسألة مجملة في امتحان الناس بالعقائد، لكن هو مراده ذلك. والقاعدة في السؤال عن الصفات أن يقال، اكتبها القاعدة، إن السؤال عن الصفات نوعان اثنان: الأول سؤال عما لا يدرك منها، سؤال عما لا يدرك منها، وهو سؤال عن إيش اللي ما يدرك منها؟ الكيف، فهذا محرم لأصله. والثاني سؤال عما يدرك منها، وهو ثبوتها أو معناها. يسألك واحد يقول هذه من صفات الله أم لا، هذا ثبوت، يسألك واحد ما معناها، سؤال عن ثبوتها أو معناها، فهذا يجوز إلا لقصد خارج عن ذلك كالتعنت أو امتحان الخلق، كالتعنت أو امتحان الخلق. نعم.
القاعدة السابعة: واعلم بأن الأصل في الصفات توقيفها على إدراك لاتي، إما بتصريح كوجه الله أو يده أو عزة الإله، أو كونها قد ضمنت في الاسم كالوصف بالحياة أو بالعلم، أو صرح المولى لها بالفعل كالمسك أو مجيئه للفصل.
ذكر المناظم وفقه الله هنا القاعدة السابعة من قواعد الصفات، ومضمنها بيان طرق إثبات الصفة وردها إلى ثلاث طرق: الأول التصريح بها بذكرها في النقل كالوجه واليد والعزة والرحمة وغير ذلك، والثاني دلالة الاسم عليها، دلالة الاسم عليها بتضمنه لها كاسم الرحيم دال على الرحمة، واسم الكريم دال على الكرم، والثالث التصريح بالفعل، التصريح بالفعل. كالمسك في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أو المجيء كقوله تعالى: وجاء ربك. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل: إنا من المجرمين منتقمون، في صفة ولا ما في صفة؟ في صفة، صفة إيش؟ انتقام. طيب إيش طريق إثباتها؟ إيش؟ إيه صحيح، بس إيش طريق إثباتها؟ كما نقول يمكرون ويمكر الله، إثبات صفة المكر على وجه المقابلة، إيش وجه إثباتها؟ وأين الفعل؟ الفعل مو بكذا، إيش ذكرنا حنا في الفعل؟ المسك ذكرنا، قال الله عز وجل: يمسك السماء تقع على الأرض، المجيء وجاء ربك، الأخذ فأخذهم الله بذنوبهم. ما يا أخي عندك شيء؟ أيوة، إيش؟ ما اختلفنا، أثبتها الناس، لكن الآن عندكم أنتم تقولون التصريح بها، صرح بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، هذا صرح بالصفة. طيب الفعل الاسم، هل هنا اسم؟ لا، ما في، ها؟ ما في اسم. طيب والفعل، في فعل؟ ما في فعل. طيب ايش طريقة إثبات هذا؟ وش المراد؟ اي وش يسميه؟ طيب هالدلالات عند النحاة وش يسمونها؟ اسم الفاعل، وش يرجع عندهم له؟ اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، ها؟
الصفات.
ايش؟
الصفات.
صفات، الصفات عندهم يسمونها الصفات، عندهم يسمونها الصفات. فإذا قلنا هنا على اصطلاح، على اصطلاح العقدي، هذا صفة أشكل، لأن الصفة ما دل على كمال، وعلى الاصطلاح النحوي هذا يسمى صفة لأنه اسم، اسم فاعل، فيرجع إلى ماذا مما ذكرنا؟ إلى الفعل. كيف رجوع إلى الفعل؟ لأن اسم الفاعل والمفعول وأشباهها ترجع إلى فعل، تتصل بفعل، فدلالة الفعل إما بالتصريح به أو بما يتعلق به. واضح؟ الفعل إما بالتصريح به مثل فأخذهم الله بذنوبه، أو بما يرجع إليك اسم الفاعل والصفة المشبهة وأشباهها. إذا علم هذا مما فرغنا منه من قواعد الأسماء والصفات، فإنه مما ينبه إليه أن المتكلمين في هذا الباب لم يطردوا قواعدهم، بل يستعملون قاعدة في باب ولا يستعملونها في باب آخر. وأنا أضرب لكم مثلا في كل، فإنكم علمتم أن من قواعد الصفات المذكورة هنا أن منها صفات ثبوتية وصفات منفية، وكان حقا أن يذكر أن الأسماء منها أسماء مثبتة ومنها أسماء منفية. وتقدم أن النفي في الأسماء مسلط على المعنى للمبنى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قال وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالأسماء المنفية مثل السلام والقدوس هي تدل على نفي المعنى المضمن لها. وفي باب الصفات وفي باب الأسماء ذكر عدد الأسماء وأنها غير محصورة، وفي باب الصفات لم يذكر عدد الصفات وهي غير محصورة أيضا. فتارة تذكر القاعدة هنا وتارة لا تذكر هنا مع اشتراكهما في القاعدة، تكون القاعدة مشتركة. وكتاب الشيخ من أحسن المصنفات في هذا، لكن يحتاج إلى استكمال. نعم.
قواعد في أدلة الأسماء والصفات.
هذا هو القسم الثالث من القواعد المتعلقة بهذا الباب، وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وعدة هذه القواعد أربع. نعم.
القاعدة الأولى: أدلة الصفات والأسماء نصوص وحيينا بلا امتراء، فما أتى بالنفي فيه من فيه، وإن أتى الإثبات قطعا خذ به. أما الذي لم يأتي بالدليل فإنه يحتاج للتفصيل، فيقبل المعنى الصحيح الكامل وينتفي المعنى السقيم الباطن، لكن ما اللفظ يكون موقفا هذا هو الحق فدع عنك الجفا. مثال ذاك ما يقال في الجهة لأي معنى منهما موجهة، فإن أردت السفل فهو باطل وإن أردت الفوق فهو كامل.
ذكر الناظم وفقه الله هنا القاعدة الأولى من قواعد الأدلة في أدلة الأسماء والصفات، ومضمن هذه القاعدة هو أن عمود دلائل الأسماء والصفات القرآن والسنة، فنصوص الوحي هي الحاكمة فيه، فما أتى مثبتا فأثبته، وما أتى منفيا فانفه، وما خرج عن الكتاب والسنة فإنه باعتبار اللفظ ينفى لعدم وروده، وأما باعتبار المعنى فإن كان المعنى حقا فإن كان المعنى حق أثبت، وإن كان المعنى باطن نفي. مثاله لفظ الجهة بأن يقال إن الله في جهة، فباعتبار اللفظ يرد ولا يقبل لعدم وروده في الكتاب ولا في السنة. وأما باعتبار المعنى فيقال إن لفظ الجهة لفظ يجمل يشمل معنيين اثنين: الأول أنها جهة تحيط بالله، أنها جهة تحيط بالله، وهذا معنى باطل. والثاني أنها جهة يحيط بها الله، يحيط بها الله، وهذا معنى صحيح. كيف؟ أحسنت. إذن وش تقول؟ إذن تنفي العلو كذا، فتقول نقول هذه الجهة التي يحيط بها الله إن كان المراد السفل فهو باطل، وإن كان المراد به العلو فالمعنى صحيح، فإن الله عز وجل حيثما كنت أنت فإنه موصوف عز وجل بالعلو. نعم.
قاعدة الثانية: واعلم بأن الأصل في الأدلة أن يؤخذ الظاهر دون علة، ولم يرد منها خلاف الظاهر، إذ لو أريد بينت للناظر.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثانية من قواعد الأدلة في الأسماء والصفات، ومحصلها بيان أن الأدلة يؤخذ بظاهرها، والمراد بالظاهر هنا المعنى المتبادر من اللفظ مما تعرفه العرب في لسانها مع تنزيه الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين، فقد خوطبنا فيما أنزله الله عز وجل من القرآن باللسان العربي، فيثبت ما يدل عليه اللسان العربي من معنى في الاسم أو في الصفة. نعم.
القاعدة الثالثة: واعلم بأن هذه الأدلة معلومة المعنى سوى الكيفية، فالله أوحى وحيه المبين على لسان واضح لدينا، ولم يخاطبنا بما لا يفهم، بل قوله فصل مبين يعلم، فنفهم المعنى المراد منها، والكيف لا نعلمه والكنها. لذاك كان الأمر بالتفكر في الوحي والتدقيق والتدبر، ولا يكون ذلك التأمل إلا لشيء ممكن فيعقل. ومن هنا فمذهب الأسلاف مستخلص من المعين الصافي، ومذهب التفويض بئس المذهب، وليس للأسلاف جزما ينسب، بل قولهم في ذاك فهم المعنى من غير تكييف كما بينا.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثالثة من قواعد الأدلة في الأسماء والصفات، ومحصلها بيان أن الظاهر المتبادر من اللفظ مخصوص بالمعنى، مخصوص بالمعنى في علمنا دون الكيفية، فإننا لا نعلمها، لأنه ما من صفة إلا لها كيف، لكننا لا نعلم كنها صفة الله سبحانه وتعالى، فنوقف المجزوم به على المعنى ولا نتجاوزه إلى إثبات الكيف. فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، المعنى المتبادر من اللفظ فيما يتعلق بمعناه معلوم لنا، وهو الاستواء الذي تعرفه العرب في لسانها. وأما الكيف المتبادر من اللفظ فإننا لا نعلمه، مع جزمنا بأن كل صفة لها كيف، لكن علمنا يقصر عن العلم بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يخاطبنا بكلام لا نفهمه، بل خاطبنا بما نفهمه وأمرنا بأن نتدبره، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى: ليتدبروا آياته. وهل يؤمر بالتدبر فيما لا يعلم معناه؟ لأن هذا مناف لحقيقة التدبر، كما أن التدبر لا يمكن فيما لا يدرك حقيقته من الكيفيات، إذ لا يمكن التفكر فيها لحجبها، فبقي المأمور به هو المعاني. وقول الناظم: لذا كان الأمر بالتفكر في الوحي والتدقيق والتدبر، على جهة الاتساع في العبارة، وإلا على جهة الحقيقة الشرعية فإن القرآن لا يؤمر فيه إلا بالتدبر، أما التفكر فمتعلقه إيش؟ آيات كونية، هذا قاعدة بيناها لكم، الله عز وجل إذا ذكر الآيات الكونية قال إيش؟ أفلا يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض آخر آل عمران واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم
أولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الله. أما القرآن حيث ذكر فيقال فيه التدبر، لا تجد القرآن ذكر وفيه الأمر بالتفكر. لماذا؟ بينا لكم السر والنكتة. معلوم، بس ليش فرق الكونيات تفكر والشرعيات تدبر؟ لأن منتهى الأمر بالتفكر هو الإفضاء إلى الإقرار بالربوبية، ومنتهى الأمر بالتدبر هو الإفضاء بإثبات العبادة والألوهية، ففرق بينهما. فالكون سلم لإثبات ربوبية الله عز وجل، والقرآن طريق لعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن من المترتب على هذا تقديم مذهب السلف في إثبات الصفات بمعانيها التي تعرفها العرب في لسانها. أما مذهب أهل التفويض الذين يقولون إن الله خاطبنا بكلام لا نفهم معناه، فنحن لا نثبت معنى الصفة بل نرد علمها إلى الله، فهم يردون العلم في المعنى والكيفية جميعا. ومقتضى هذا أن يكون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الكمالات ليس لها معنى نعقله. ومن أعظم مقاصد الشرع في الأسماء والصفات ملء القلوب بملاحظة كمالات الله سبحانه وتعالى للقيام بتمام العبودية له. نعم.
القاعدة الرابعة: واعلم بأن الظاهر المبتدر من المعاني فهو حق يؤثر، وذاك حسب الوضع في السياق وما أتى في السبق واللحاق. فاللفظ قد يفيد معنى تاره وقد يفيد غيره في تاره، كلفظ قرية أتى لساكني بها كما قد جاء للمساكن. فقرأهما في سورة الإسراء والعنكبوت يا أخ الوفاء.
ذكر الناظم وفقه الله أن القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات وهي الإعلام بأن الظاهر المتبادر من المعاني حق ثابت صحيح، ولكن لا بد من ملاحظة السياق وما أتى في السبق واللحاق، لأن اللفظ قد يكون له معنى عن الانفراد وقد يكون له معنى مع الإضافة، كما مثل في كلفظ القرية في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا. والآية الثانية: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فتارة يراد بها الساكن وتارة يراد بها المساكن، كما قال: كلفظ قرية أتى للساكن بها كما قد جاء للمساكن. فاقرأهما في سورة الإسراء والعنكبوت يا أخ الوفاء. فاللفظ له معنى مع الانفراد وله معنى مع التركيب، وإذا لم يلاحظ هذا يقع الإنسان في الغلط وافتراع الأحكام. مثل اللهو، ضرب لكم مثال مما فتن به أهل العصر، اللهو له معنى على الانفراد وله معنى على التركيب. فمثلا لهو الحديث هذا على جهة التركيب ولا الانفراد؟ ما الجواب؟ تركيب. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال عبد الله بن مسعود: له الحديث الغناء. قالوا: وإن كان قاله ابن مسعود فاللهو لا يطلق على المحرم، لحديث كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله، تأديبه، فرسه، الحديث. والجواب: هؤلاء خلطوا بين دلالتين للهو، إحداهما على الانفراد إذا جاء اللهو منفرده معنى، وإذا أضيف إلى غيره كالإضافة إلى لهو الحديث فالمراد به إيش؟ الغنى. أفهم أعلموا أم ابن مسعود رضي الله عنه؟ وهكذا عدة مسائل عند أهل العصر لم يلاحظوا هذا في الاستدلال، هم يستدلون على إباحة أشياء، يقولون الدليل لا يدل على هذا، وإنما يحملون اللفظ على معنى آخر جاء حال كون اللفظ منفردا لا حال كون اللفظ مركبا، فيفصلون اللفظ عن تركيبه وينتج من هذا فصل معناه ويتولد معنى جديد وحكم جديد فيه. وهذا الذي ذكره الناظم من أن الظاهر المتبادر من الألفاظ إثبات المعاني أمر مستقر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وفي ذلك يقول أبو عمر بن عبد البر، يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار. شوفوا الكلام، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدونه في صفة محصورة. هذا كلامه في التمهيد. ابن عبد البر قبل ابن تيمية ولا بعد ابن تيمية؟ إيش؟ قبل ابن تيمية. هذا ليس مذهب ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا أحمد بن حنبل، بل هو مذهب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل السنة على إثبات الصفات، وأن الإثبات يتعلق بإيش؟ بالمعاني، فهو حقيقة مما تعرفه العرب في لسانها وليس مجازا دون الكيف. قالوا ابن عبد البر قبل استقرار مذهب المالكية، واستقر مذهب المالكية على ما في السنوسية للسنوسي من أم البراهين الكبرى والصغرى. قلنا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن هذا ليس مذهب المالكية ولا مذهب الحنابلة ولا الشافعية ولا الحنفية ولا أحد من الأئمة المتبوعين، هذا مذهب السلف في باب الخبر عن الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور أن تكون باب الخبر عن الله عز وجل يتفرق فيه الناس، لأنهم يتفرقون في الأحكام في الحل والتحريم باعتبار ما يظهر لهم من الأدلة التي تسع في أحكام الطلب أمرا ونهيا. أما باب الخبر فإن علمه إلى الله عز وجل وليس إلى الخلق، بخلاف باب الطلب فإن علمه إلى الخلق مع علم الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان باب الخبر مردودا إلى الله لم يكن ثم طريق إلى معرفته إلا ما دل عليه الرب سبحانه وتعالى وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
خاتمة. وفي ختام النظم للكلام أدعو بكل الخير للإمام، فأعقب المولى له بالجنة فإنه رب عظيم المنة. هذا وصلى الله ثم سلم على النبي الهاشمي الأكرم.
اللهم صل وسلم. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. أن ما كان بين قوسين اثنين من الأبيات فهذا مما زاده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الأصل، فإن الناظم عرضها عليه فزاد فيها أشياء أدخلها في النظم مجعولة بين قوسين صغيرين على الميمنة وقوسين صغيرين على الميسرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الذي له الصفات الحسنى الواحد المولى إليه تبنى، والحمد لله على الإنعام حمدا كثيرا سائر الأيام. ثم الصلاة والسلام تترى على الرسول ما رأينا الفجر وآله وجملة الصحابة ما أودقت وسط السماء سحابة وسائر الأسلاف بالإحسان ما غرد الحمام فوق الباني وبعد فالعقيدة السوية ومن طوت بحكمه الطوية والعلم بالأسماء والصفات وما يجوز عزوه للذات مباحث جليلة مهمة وفهمها مما يفيد الأمة قد قيل عنها زبدة الرسالة نعرف منها ربنا وما له وما يجوز أو عليه يمتنع وما به كلام خصم يندفع وحقه الذي له علينا مما أتى النبي به إلينا.
بين الناظم وفقه الله منزلة مباحث العقيدة عموما والأسماء والصفات خصوصا ووصفها بالجلالة والأهمية إذ قال مباحث جليلة مهمة والناس محتاجون إليها حاجة عظيمة كما قال وفهمها مما يفيد الأمة ومبنى تعظيم علم العقيدة عامة ومنه الأسماء والصفات رده الناظم إلى أربعة أصول أولها أنها زبدة الرسالة التي بعث بها الأنبياء والرسل إلى أممهم فالمقصود الأعظم من بعدهم تعريف الناس بربهم لتمتلئ قلوبهم بمحبته وتعظيمه وعبادته واعتقاد له ما له من الكمالات وتنزيهه عن العيوب والنقائص وثانيها معرفة الرب وما له وما يجوز أو يمتنع عليه وثالثها معرفة ما يندفع به كلام الخصوم المخالفين ورابعها معرفة حق الله علينا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ولأجل هذا فضل علم التوحيد والاعتقاد وصار فيه قدر لا يصحح الدين إلا به فمن فرغ من معرفته مضيعا أصل دينه معرضا عنه فليس له من الإسلام نصيب وفي هذا قديما قال منشدكم وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل قد أوجب الرحمن منه قدرا ليس يصح الدين حتى يدرى. نعم.
لذا كرمت النظم للقواعد قواعد مثلى لكل ناقد قد صاغها الشيخ الإمام نثرا وصغتها أرجو الثواب شعرا حتى تكون سهلة للطالب في حفظها وهو من المطالب مصدرا لأول القواعد بعلم لتدري البدء بالقواعد.
هذا البيت لمن؟ الشيخ محمد رحمة الله عليه. نعم.
والله أرجو أن يتم النعمة وأن يقينا شر كل نقمة وذا أوان البدء في المقصود بعون رب القادر المعبود.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الجملة مراده من هذا النظم وهو نظم كتاب منثور اسمه القواعد المثلى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ألفه مصنفه نثرا عاقدا مجامع هذا العلم وقواعده فعمد الناظم وفقه الله إلى صياغتها شعرا ابتغاء تسهيلها على الطالب، كما قال: حتى تكون سهلة للطالب في حفظها وهو من المطالب. وابتغى صاحب الأصل وهو الشيخ ابن عثيمين جعل صيغة يدل بها على أول القاعدة، وهو اختيار لفظ اعلم، كما أشار في قوله المدخل هاهنا مصدرا لأول القواعد باعلم لتدري البدء بالقواعد. والقاعدة كما سلف اصطلاحا هي قضية كلية وتتنوع قواعد العلوم، ففي كل علم قواعد أسس عليه العلم، ويختلف أهل العلم في اتساع القاعدة وضيقها، فهي عند الفقهاء مختصة بما كان منثورا في جميع أبواب الفقه، فما نثر ثم التأم في أصل واحد سمي قاعدة. أما في علم العقائد فإنهم قد يطلقون القاعدة على معنى أضيق من ذلك، يريدون به ما يقابل الضابط عند الفقهاء، فإن الفقهاء يجعلون الضابط مختصا بباب دون غيره، كقولهم: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، فهذا ضابط لاختصاصه بباب واحد من أبواب الفقه. ومن هنا فإن المذكور في هذا الكتاب نثرا ونظما هو أشبه بالضوابط منه بالقواعد، لأنه يتعلق بباب واحد من أبواب المعتقد، هو باب الأسماء والصفات، وتسميته قاعدة هو على باب الاتساع. وتوسيع المصطلح قبل استقراره وبعده واسع، والفقهاء يوجد منهم من يعمل القاعدة بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة كما ذكر السبكي. وعلم الاعتقاد لا زال مفتقرا إلى قواعد تضبطه، فهو محتاج إلى صياغة مدونة وافية في قواعد المعتقد، يشبه افتقاره افتقار علم التفسير وعلوم الحديث إلى ضبط القواعد. وهذه القواعد المذكورة في هذا الكتاب نثرا ونظما سميت بالقواعد المثلى، والمثلى مؤنث أمثل، والأمثل هو الأفضل. وقواعد الأسماء والصفات ترجع إلى 3 أصول نسج عليها مؤلف الكتاب الأصل وتبعه ناظمه. أولها قواعد تتعلق بأسماء الله الحسنى، وثانيها قواعد تتعلق بصفات الله العلى، وثالثها قواعد تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. نعم.
قواعد في أسماء الله تعالى.
هذا هو القسم الأول من القواعد المتعلقة بهذا الباب، وهي القواعد في أسماء الله تعالى. والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، مثل الله والرحمن والعزيز. وعدة القواعد المذكورة في أسماء الله تعالى هنا هو سبع قواعد.
القاعدة الأولى: أسماء ربي بالغة الحسن ولا يحاط قدرها بالذهن، وذاك كالحي القدير القاهر، فاسمه عن كل نقص قد بريء، حياته تستلزم الكمال، والنوم ينفى عنه والزوال. كذا القدير قدرة مقرونة بقهره وكل قهر دونه، والعلم موصوف به الرحمن، والجهل ينفى عنه والنسيان. والاسم إن أضفته للآخر يزداد حسنا فوق حسن الآخر.
ذكر الناظم وفقه الله هنا القاعدة الأولى، وتتضمن أن أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وهي كذلك لأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فهي بالغة في الحسن منتهاه. وعجز المخلوق عن الإحاطة بقدرها لقصوره عن إدراكها. فيما يفرضه الذهن أو يتصوره، كما قال الناظم: ولا يحاط قدرها بالذهن، أي لا فرضا ولا تصورا. وحسن أسماء الله يشمل شيئين اثنين: الأول ثبوت كمال الاسم لله، والثاني نفي النقص المقابل له. فاسم الله الحي مثلا يستلزم كماله مع نفي ما يضاد ذلك من النوم والزوال، واسم القدير يستلزم قدرته التامة بقهره لخلقه ونفي ما يضاد ذلك وهو عجزه. واسم العليم يستلزم إثبات كمال علمه وإحاطته ونفي ضده من الجهل والنسيان. وحسن الأسماء الحسنى نوعان اثنان: الأول حسن باعتبار انفراد اسم عن غيره، والثاني حسن باعتبار اقتران الاسم بغيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، مثاله العزيز والحكيم. فاسم العزيز يتضمن صفة العزة، واسم الحكيم يتضمن إيش؟ ها؟ أحمد. صفة الحكمة والحكم، وإذا جمع فقيل العزيز الحكيم ظهر كمال آخر نشأ من الجمع، وهو أن عزته سبحانه مقرونة بحكمته وتمام حكمه، فلا تقتضي جورا ولا ظلما ولا إساءة ولا غير ذلك من النقائص.
القاعدة الثانية: أسماؤه علم كلها أعلام، وضمنها صفاته العظام، وهي على الأول للترادف، أما على الثاني فللتخالف. وذاك نصا جاءنا وعقل، وخالف الضلال هذا الأصل.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى، ومضمنها أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فتكون من هذه الجهة مترادفة، لأنها تدل على مسمى واحد، فاسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم كلها دالة على مسمى واحد، وهي أيضا أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، فتكون من هذه الجهة متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى يختص به. فالمعنى الذي يتضمنه اسم الله غير المعنى الذي يتضمنه اسم الرحمن غير المعنى الذي يتضمنه اسم العليم. والتباين هو المقصود بقول الناظم أما على الثاني فللتخالف، أي للمباينة. وقد دل على كون أسماء الله تعالى أعلاما وأوصافا دليل النقل والعقل. فأما دليل النقل فذلك أن الله قال وهو الغفور الرحيم، وقال في موضع آخر وربك الغفور ذو الرحمة. فالرحيم في الآية الأولى تفسر بذو الرحمة في الآية الثانية، فهو متصف بالرحمة. فاسم الرحيم علم لدلالته على ذات الله، ووصف لدلالته على اتصافه بالرحمة. وكما قيل بالدليل النقلي في اسم الرحيم يقال في غيره من الأسماء الحسنى، لأن الباب واحد، فالعليم ذو العلم والحكيم ذو الحكمة والحكم، وهلم جرا. وأما دليل العقل فإن كل موجود متعدد الصفة، فأقل ما يوصف به ثلاثة أوصاف: أحدها الوجود، ثانيها وجوب الوجود أو إمكانه، وثالثها كونه عينا قائما بنفسه أو عرضا قائما بغيره. واضحة؟ يقول كل موجود لا بد له هذه الصفات، يعني الجوال هذا موجود، طبقوا عليه الصفة الأولى إيش عندكم؟ الوجود. موجود ولا غير موجود؟ موجود. طيب الصفة الثانية طبقوها إيش؟ الحكم عليه بأنه واجب الوجود أو ممكن. الجوال واجب ولا ممكن؟ ممكن، لأن قبل ما كان عندنا جوال، صح ولا لا؟ فممكن الوجود. والصفة الثالثة، هل هو قائم بنفسه أو عرضا بغيره؟ بنفسه، هذا هو لوحده، هذا هو لوحده. الشاشة مثلا هذه قائم بغيره، شاشة الجوال قائم بالجوال، فكل موجود موصوف بهذه الصفات الثلاث. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات. الآن لما ذكرنا ثلاث صفات، تعدد الجوال ولا واحد؟ واحد. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات، وحينئذ لا يمتنع عقلا أن تكون أسماء الله أعلاما وأوصافا، فهي أعلام لوحدة الذات وأوصاف لتعدد الكمالات. وأهل الضلال المخالفون في هذا الذين أشار إليهم الناظم هم المعتزلة، زعموا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الذوات المتصفة بها، ولازم قولهم كما زعموا إثبات تعدد الآلهة وهو ممتنع، وما ادعوه من اللازم وما يتبعه باطل كما تقدم ذكره. وراك يا أخي ما تكتب أنتما، وأخصك أنت بالسؤال لأنك حضرت دروس كنت تكتب. أنا ما أريد أقولكم في شيء تراكم ما تلقونه، لكن الإنسان إذا تهيأ من ييسر له العلم فليعلم أنها غنيمة باردة، وينبغي الإنسان يحضر مهما بلغ حفظك، فاكتب واحفظ يثبت أكثر، حتى الذي تحفظه الأكمل لك أن تكتبه كتابة صحيحة. فأنت إذا سمعت مثلا نحن نعيد بعض الأشياء وهي أثقل عليه من جبل أحد، لأن الإعادة مما تكره النفوس، لكن مصلحة التعليم تقتضي ذلك. وقل أن أقول ذكرنا فيما سبق ونحيل عليه، تكررت علينا أكثر من مسألة في أكثر من كتاب، لكن قصد الإفادة يوجب الإعادة. فأنت حتى لو كنت تعلمها اكتبها مرة أخرى، فتكتبها فتثبت أو يتبدى لك منها معنى تدركه في المعرفة، وقد لا يكون هذا المعنى تبدى لك من قبل. العلم دوام اتصال، هذه حقيقة العلم، دوام اتصال. ولذلك من ظن أن العلم ينتهي إلى حال ثم بعدها يأتي الانفصال فهو من الجهال، مثل بعض الناس اللي يجمع مكتبة مكتبة مكتبة، عنده رسالة ماجستير دكتوراه، وبعد الرسالة تنتهي يبيع الكتب، هذا الآن انفصال، ويورث الجهالة والخبال أيضا. فلا ينبغي الإنسان يظن العلم فقط معلومات، العلم حياة وروح وأنس ولذة ومناجاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فكل الآن الذين يكتبون أفضل ثوابا وأعظم من الذين لا يكتبون، لأن حقيقة الإقبال على العبادة يكون بمثل هذا، والذين يكتبون ويراجعون أكمل في صورة العبادة ممن فقط يكتب ولا يراجع، ومن يراجع ويتحفظ المسائل أكمل عبادة من مجرد من يكتبها ثم يرجعها ولا يتحفظ فيها. فاعتبروا هذا المعنى من عبادة العلم، وانظروا إلى حال الناس في التعبد به عندما يكون آخر عهد الإنسان بالكتاب، إذا خلص الدرس حذفه في السيارة، وإذا جاء الدرس أخذه من السيارة، أي عبودية هذه؟ ما في معنى. لأن كما قال أبو الفرج بن جوزي يقول رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقة، أكثر الناس مع الصور والرسوم والمظاهر ولا تنفذ بصائرهم إلى بواطن الأمور والوقوف على الحقائق. ولذلك السلف لما استولى العلم على قلوبهم ألجم ألسنتهم فقل كلامهم فكان كلامهم نور على نور. قال جعفر بن محمد الحسن البصري كلام هذا الرجل يشبه كلام الأنبياء. انظر يا أخوان في مشايخنا الكبار يتكلمون قليل، لكن كلامه تجد من نفعه وجمعه ما لا تجده في كلام أمثالنا، الحال غير الحال. فلا بد أن تعقل هذا المعنى، ولا بد أن تعرف عبودية العلم على الحقيقة وتجددها. فإن أشق عبودية على النفس في ترقيتها وتنقيتها وتكثيرها وإثارتها عبودية العلم، لأنها مع طالب العلم وهو العبد لله حقيقة لا تزال تتصل به حتى ترقيه في الكمالات العظيمة. فإن مرتبة النبوة أصلا جامعة للعلم والعمل، وفضل الله الأنبياء بالوحي، ولما انقطع الوحي بقي العلم والعمل، فصار العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء ورثة لاتصالهم بها العبودية وعبودية العلم. فكلما كان اتصالك بهذه العبودية قويا كلما كان انتفاعك قويا. يا إخوان، لا يستفيد إنسان قوي فهم ولا جيد حفظ ولا حاضر ذهن ولا سريع كتابة أبدا إلا أن تكون في قلبه عبودية العلم، فيفتح الله عز وجل له مناهله ويورده منابعه ويسهل عليه مسائله ويهيئ له أسباب تحصيله. كثير أنتم تعرفون الناس كثير الآن فيه أناس عندهم حفظ وفهم، ولكن قد حجبوا عن هذه المنفعة العظيمة. قد رأينا أناس فيما مضى في أيام الطلب يحفظون ويعرفون، ولكن ذهب بهاء العلم وسناؤه بأسباب تعاطوها، فذهب عليه عنهم اسم العلم ووصفه. لا تأخذ العلم فقط بذهن وقاد وحفظ جاد وشيخ مفيد أبدا، لا بد أن يكون قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخوان قوة الاتصال بالدنيا وضعف الاتصال بالله. نحن نذاكر 700 صفحة، 700 صفحة، أذكر كان مقرر علينا في الجامعة 700 صفحة في مقرر المقررات. نذاكر متى؟ نذاكر من نقول أطيبنا من العصر للساعة 12، خله وحده 9 ساعات. كم نحوي؟ كم صفحة؟ 700 صفحة. وأنتم جربوا في أنفسكم. طيب الآن كم الراجع نحن لأجل الله؟ كم صفحة؟ أمكن مذكراتنا هذه لو تجمعها ما جت 700 صفحة، ممكن يكون بعضنا آخر العهد بها عندما ما يكتبها. لا، لابد أن تتصل قلبك بهذه المعاني حتى تستفيد وتنال العلم. ومن لم يلاحظ هذا المعنى فلا يتعنى، فإن العلم بيد الله لا بيد الناس، والله عز وجل لا يعطيه لأجل نسب ولا حسب ولا لون ولا صورة ولا قوة حفظ ولا جودة فهم، ولكن يلاحظ الله سبحانه وتعالى القلوب، فإنها محل نظره الأعظم. فما وجدها صالحا لحفظ جواهر العلم جعله فيها، ومن لم يكن صالحا حجبه عنها. والجوهرة لا تجعل في المزبلة، والعلم لا يجعل إلا في قلب صالح له. نعم.
قاعدة 3، واعلم بأن الوصف إن تعدى في الاسم للرحمن عز جدا، فأثبت الاسم تعالى الله والوصف والحكم الذي اقتضاه. مثاله العليم فهو الاسم، والوصف إن سألت فهو العلم، والحكم علم الله للأشياء في الأرض أو في الجو والسماء. وإن يكن الاسم الكريم لازما فالوصف أثبت بعد الاسم جازما، كالحي فهو اسمه تعالى، كذا الحياة وصفه كمالا.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة 3 من قواعد أسماء الله الحسنى، ومضمنها بيان كيفية الإيمان بأسماء الله بحسب دلالة الاسم في اللزوم والتعدي. فالأسماء بهذا الاعتبار نوعان: الأول أسماء لازمة لا تتعدى إلى مفعول، ولا يتعلق فعلها بغير الله كاسم الحي. والثاني أسماء متعدية تتعدى إلى مفعول ويتعلق فعلها بغير الله كاسم العليم، فأما الأسماء اللازمة فإن الإيمان بها قائم على ركنين اثنين: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها. فاسم الحي مثلا تؤمن به مثبتا كونه اسما من أسماء الله الحسنى، وأنه يتضمن إثبات صفة الحياة له. وأما الأسماء المتعدية فإن الإيمان بها قائم على ثلاثة أركان: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها، والثالث الإيمان بحكم الصفة. وحكم الصفة له معنيان ذكرهما ابن القيم في الكافية الشافية، أولهما نسبة الصفة إلى متعلقها، فالعلم مثلا صفة إلهية ومتعلقها إيش؟ المعلومات، المعلومات، فالنسبة بينهما تسمى حكما. والثاني الخبر عن آثارها، أي نتائج اتصاف الله بها، أي نتائج اتصاف الله بها، الإخبار عن آثارها أي نتائج اتصاف الله بها. فالرحمة مثلا من آثارها إنزال الغيث وإنبات العشب. فحكم الصفة يطلق ويراد به هذان المعنيان، ويسمى حكم الصفة أيضا أثرها ومقتضاها. فاسم العليم مثلا نؤمن به على كونه اسما من أسماء الله الحسنى، ويتضمن صفة من صفاته العلى هي صفة إيش؟ العلم، وأن علمه سبحانه وسع كل شيء، كما قال تعالى: وسع كل شيء رحمة وعلما، وقال: إن الله بكل شيء عليم. نعم.
القاعدة الرابعة: واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة، مطابقا وإن لواحد قصد فذا تضمن فخذ ولا تحد، وما على لازمه قد دلا فذا التزام قد أتى مجلا.
هذه الأبيات الثلاثة لمن؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق، لكنه يدل بالتضمن لواحد منها على التمعن، ودل للقدرة والعلم معا بالالتزام فافهمن واسمعا، واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى، ومضمنها أن دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بأنواع الدلالات اللفظية الوضعية، وهي ثلاث: فالدلالة الأولى دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، والثانية دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، والثالثة دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له ملازم إياه. فكل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وصفاته بهذه الدلالات، فالاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها بالمطابقة، ويدل بالتضمن على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، ويدل بالالتزام على صفة أخرى أو أكثر لا تشتق منه. مثاله اسم الخالق، فإنه يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الخلق له، ويدل بالتضمن على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، ويدل بالالتزام على صفة العلم وصفة القدرة، لأن من يخلق موصوف بها، ومن لا علم له ولا قدرة لا قدرة له على الخلق. ومن قواعد دلالة الالتزام أن اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح كونه لازما فهو حق مراد، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، فقد علم الله ما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون اللازم مرادا للكلام المطلق أولا، فلازم الحق حق، وأكمل الحق كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول الناظم: واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه. نعم.
القاعدة الخامسة: واعلم بأنها على التوقيف على نصوص وحينا الشريف، فالعقل لا يثبت شيئا منها بل قاصر كل القصور عنها، لا تقف شيئا ليس فيه علم، فذاك إثم واضح وجرم.
ذكر ناظم وفقه الله القاعدة الخامسة من قواعد أسماء الله، ومضمنها أن أسماء الله الحسنى بل صفاته أيضا مردها إلى النقل، فلا بد من دليل قرآني أو حديث نبوي صحيح لإثبات شيء من أسماء الله أو صفاته، وهذا هو معنى التوقيف المشار إليه في قول الناظم: واعلم بأنها على التوقيف على نصوص وحينا الشريف، أي موقوفة على ورود الدليل لتعذر العلم بها دون خبر صادق من الوحي. وأهل العلم يعبرون عن المراد المذكور بقولهم: أسماء الله وصفاته توقيفية. والنقل الذي تثبت به الأسماء الإلهية والصفات لربنا هو كما تقدم القرآن والسنة، وما ورد من آثار الصحابة رضوان الله عنهم هو من جملة السنة، لأن الآثار في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي، فهو غيب فلها حكم الرفع، وهم أعظم من أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى قولاً عظيمة. وإلى ذلك أشار منشدكم بقوله: أسماء ربنا مع الصفات تثبت بالحديث والآيات، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقوله من رايه الرفع وفاء. فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. أما العقل فلا يمكنه إثبات شيء منها لقصوره عن الإحاطة بما للخالق من كمال تام، فينبغي ألا يتجاوز العبد النقل لئلا يقع في القول على الله بلا علم، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
القاعدة السادسة: واعلم بأنها على المشهور لم تنحصر بالعدد المحصور، دليل ذاك ما به من ريب ما استأثر الله به من غيب، كما رواه أحمد والحاكم مصححا والكل ذو مكارم. أما حديث التسع والتسعين فلا يفيد الحصر، أما حديث التسع والتسعين فلا يفيد الحصر باليقين، فلا يفيد الحصر للأسماء، فالحصر ما قد خص بالجزاء نظيره من المثال. فاعلمي عندي لأجل البذل ألف درهم، فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد فوق الألف.
ذكر ناظم وفقه الله القاعدة السادسة من قواعد الأسماء الحسنى، ومضمنها أن أسماء الله الحسنى لم تنحصر بعدد على المشهور، أي في مذهب جمهور أهل العلم. وقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم اتفاق العلماء على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وفي نقل الاتفاق نظر، فإن جماعة منهم ذهبوا إلى حصرها كأبي محمد بن حزم في المحلى، فإنه عدها 99 اسما، ومنهم أيضا السهيلي فإنه جعلها 100 اسم. فعدم الحصر هو مذهب الجمهور ولا إجماع فيه، كما ذكر ذلك ابن القيم في شفاء العليل. وعلى هذا مضى سلف الأئمة وإمتها، حكاه عنهم أبو العباس بن تيمية كما في مجموع فتاويه. والحجة في عدم الحصر بالعدد المعين هو أن فيها ما استأثر الله به في علمه، فلا سبيل إلى الوصول إليه، كما ورد في حديث مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر الناظم ما ينبغي من الجمع بين الأصل الكلي المتقدم في عدم حصر الأسماء الإلهية، وبين حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة المخرج في الصحيحين، وهو أن الأسماء المختصة بهذه الفضيلة وهي فضيلة الإحصاء هي 99 اسما، ولا يلزم نفي الزيادة عليها، بل يكون لله أسماء أخرى لا تختص بهذه الفضيلة، كقول القائل: عندي لأجل البذل أي العطاء والصدقة ألف درهم، فلا يلزم منه نفي ملكه الزيادة عليها بشيء لم يجعله للبذل والعطاء. وبمثل ما ذكره الناظم من الجمع، جمع بين الحديثين جماعة من أهل العلم، منهم الخطابي في شأن الدعاء، والنووي في شرح مسلم، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. والإحصاء المذكور في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها الحديث يجمع 3 أمور: أولها عد ألفاظها، وثانيها فهم معانيها، وثالثها التعبد لله بمقتضاها. هذا هو أصح الأقوال في معناه، واختاره جماعة من أهل العلم، منهم الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن القيم في بدائع الفوائد. نعم.
القاعدة 7: واعلم بأن اللحد في الأسماء محرم، فبئس ذا من داء. ومنه ما يكون كفرا ظاهرا حسب الدليل لا تكن مغامرا، والله نص قوله عليها: ذروا الذين يلحدون فيها. فقسموا اللحد إلى أنواع 4، فاسمع بقلب واعي. أولها الإنكار والتعطيل لها، فذاك باطل وبين.
قال إيش؟ قال فاسمع بقلب إيش؟ واعي. بقلب واعي، فاللي متكي كأنه يسقط على جنبه، قلبه واعي ولا قلبه ساعي في أمر آخر؟ نعم.
أولها الإنكار والتعطيل لها، فذاك باطل وبيل، كمذهب الجهمية المعطلة وغيرهم من الفئات المبطلة. والآخر التمثيل والتشبيه بالخلق مثل ما أتى السفيه. والنص جاء منزها للواحد، وإنما التشبيه فعل الجاحد. والثالث استحداث اسم زائد لله دون آية أو شاهد، كما تسميه النصارى بالأبي، أو أن يسمى علة للمطلب. والرابع اشتقاق شيء منها لغيره ممن يقل عنها، مثاله اشتقاق اسم اللات من الإله جل ذو الصفات. كذلك اشتقاق اسم العزى من العزيز جل واستعزى.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة 7 من قواعد أسماء الله الحسنى، ومن ضمنها بيان أن الإلحاد في أسماء الله محرم، ومنه ما يكون كفرا ظاهرا. ودليل ذلك كما أشار إليه الناظم هو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وحقيقة الإلحاد في أسماء الله الحسنى هو الميل بها عما يجب فيها. هذه المرة كم نذكر هذا في البرنامج؟ هذا الإلحاد أسماء الحسنى الميل بها عما يجب فيها. أحمد ثالثة، حسنت، في كتاب التوحيد في الواسطية، وهذا الثالثة. وحكمة التحريم وحكمه التحريم لما يدل عليه الأمر من الإعراض عن الملحدين في أسمائه من عيبهم فيما اقترفوه، ووعيدهم بالجزاء على ما عملوه. والإلحاد نوعان اثنان باعتبار حكمه، والإلحاد في أسماء الله نوعان اثنان باعتبار حكمه. أحدهما إلحاد أكبر إذا تضمن التكذيب حقيقة أو حكما، حيث لا مسوغ لما ادعي فيها، والآخر إلحاد أصغر إذا لم يتضمن التكذيب بل وقع للتعلق بما له مسوغ ومأخذ قوي. وذكر الناظم أن الإلحاد في أسماء الله أربعة أنواع: الأول الإنكار والتعطيل، والمراد بالتعطيل النفي المطلق، والثاني التشبيه والتمثيل، والثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، والرابع اشتقاق أسماء منها تجعل لغيره. وهذه الأنواع عدها ابن القيم في بدائع الفوائد، ومنه استمد صاحب الأصل والناظم، إلا أن ابن القيم زاد هناك خامسا وهلا عنه، وهو وصف الله بما تقدس عنه كما وصفته اليهود بأن يده مغلولة أو أنه فقير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأصح من هذه القسمة مأخذا وأسلم من الاعتراض ما ذكره ابن القيم نفسه في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ومحصله أن أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ثلاثة: أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. واضح الكلام؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب طبقوا، ايش حكم تسمية الأحياء بالرحمانية والعزيزية وأشباهها؟ ما الجواب؟ ما تحفظون أنتم الأثر اللي مر عليه في كتاب التوحيد؟ سموا إيش؟ اللات من الإله والعزة من العزيز. طيب تسمية الحي بالرحمانية أو بالعزيزية ما حكمه؟ ما الجواب؟ لماذا؟ طيب الآن هذه مشتقة من اسم المخلوق ولا من اسم الخالق؟ طيب يجوز الاشتقاق من الصفة؟ ما الدليل؟ ما الدليل ما لحد؟ طيب ها يا أخي طيب هذه صفة له. طيب أبو أحمد، أبو أحمد
فرق بين الرحمنية والعزيزية.
ليش؟
لأن العزيز تقال لغير الله.
كنك ساكن في العزيزية أنت.
خلاف الرحمن لا يصف
بغير الله. طيب يا خالد وش قصد يا الجواب أنتم جبتوه بس فرة الرأس. أن لوحظ نسبته إلى اسم الله منع، وإن لم تكن ملاحظته منع. فإذا كانت الرحمانية منسوبة إلى رجل اسمه عبد الرحمن بن فلان، الآن لوحظ ولا ما لوحظ؟ اشتق من الصفة من هذا الرجل الرحمن، من هو هنا؟ الله. فهو لوحظ أخذه من اسم الله فيمنع، لكن إذا كان مثل العزيزية، الرحمن ما فيه يعني إرادة إلا بهذا الشكل، لكن العزيزية إذا كانت مضافة إلى معنى معاني العزة كالقوة، أو أن الأرض ظاهرة، هذه أرض عزيزة، أرض شديدة يعني صلبة نحو ذلك، يكون هذا جائزة. أما إن كان اسم يعني من نسبت إليه عبد العزيز فيأتي عليها الإشكال الأول. نعم.
قواعد في صفات الله تعالى.
وبعدين ضبط قواعد العلم يعين على إدراك الصواب فيها. القواعد هذه يستفاد منها مثل ما ذكرنا لكم الصلة وعدمها. ثم بعد ذلك ينبغي أن يتعامل الإنسان مع هذه الأمور بتصحيحها على الوجه المشروع، وليس على يروح يأخذ بوية يروح يضرب اللوحات المكتوب عليها الرحمانية والعزيزية، هذا غلط. لبعض الناس يعني تعرفون أن إضافة الأسماء إلى محمد التزام ذلك، أي واحد اسمه الصالح لازم محمد صالح، واحد اسمه عبد الله لازم محمد عبد الله، يعني إضافة اسم محمد على قصد إيش؟ تبرك. فيأتي بعض الناس ويروح يلغي الأسماء، أسماء العلماء الذين اشتهروا بها، ويقول لا هذا قسم التبرك. فنحن ما نقول مثلا محمد حياة السندي، نقول حياة السندي، لأن محمد هذا للتبرك، ومحمد عابد السندي نقول عابد السندي. هذا تغيير للأسماء عن وضعها، ولا ينبغي فعل مثل هذا لأنه يجهل بعد ذلك المراد. نعم.
القاعدة الأولى،
قواعد صفات الله قرأتها. نعم. هذا هو القسم الثاني من القواعد المتعلقة بهذا الباب، وهي قواعد في صفات الله. والصفة الإلهية هي ما دل على كمال متعلق بذات الله، ما دل على كمال متعلق بذات الله. وعدة القواعد المذكورة هاهنا في صفات الله سبع قواعد. نعم.
القاعدة الأولى، صفاته لا نقص فيها مطلقا من أي وجه فافهما وصدقا. والعقل قام شاهدا والنص، فليس في الصفات طر النقص. والفطرة السوية السليمة دلت على صفاته العظيمة. فواهب الكمال عقلا أولى به تعالى ربنا من مولى. وهل تحب النفس إلا من كمل، ومن على كماله الدليل دل. وإن تك الصفات للكمال في حالة تفيد دون حال، فحينها لا بد من تفصيل، فيثبت الكمال للجليل. والنقص غير جائز وينفى، ولا يصح للإله وصفا، كالكيد والمكر مع الخداع، فهذه قد أثبتت لداعي.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الأولى من قواعد صفات الله تعالى، ومضمنها أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها، بل الثابت لله هو أقصى ما يمكن من الأكملية. وقد دل على ذلك ثلاثة أدلة: النص والعقل والفطرة. فأما دليل النص فكقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وأما دليل العقل فمن وجهين اثنين: أحدهما أن كل موجود حقيقة لا ذهنا، فلا بد أن تكون له صفة، والصفات الممكنة نوعان: الأول صفات كمال، والثاني صفات نقص. والله عز وجل هو الرب الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فاللائق بجلاله هو صفات الكمال لا النقص. والثاني أن ما في المخلوقات من صفات كمال مما أنعم الله به على خلقه هو مما وهبه لهم وأسداه إليهم، فمعطي الكمال أولى بالكمال. وأما الفطرة فلأن النفوس السوية السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، ولا تتعلق القلوب محبة وتعظيما إلا بالمتصف بصفات الكمال اللائقة به عز وجل. ثم نبه الناظم إلى الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال مما جاء في النقل، أنها لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا كالمكر والكيد والخداع، بل تثبت له حال الكمال دون النفي دون النقص، وكمالها في مقابلة المستحقين لها ممن يعامل الله بمثلها، للدلالة على كمال قدرة الله عز وجل. ولهذا لم تذكر في القرآن إلا على وجه المقابلة، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال: يخادعون الله وهو خادعهم. وبقي من الصفات الممكنة وجودا نوع واحد لا مدخل له هنا، وهو صفات النقص. وصفات النقص المطلقة المتمحضة فيه من كل وجه ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، فتبين بذلك تعلق الصفات بالله عز وجل أنه مقسوم بحسب نوعها إلى ثلاثة أقسام: أولها ما جاز وصف الله به وهو صفات الكمال، والثاني ما امتنع وصف الله به وهو صفات النقص، والثالث ما جاز وصف الله به في حال دون حال وهو الصفات التي تتضمن كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. نعم.
القاعدة الثانية: واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان، لأن كل اسم مفيد للصفة والعكس لا، فكن فتى ذا معرفة. لكن على طريقة الإخبار أجزك المنذر من إنذار.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثانية من قواعد صفات الله، ومضمنها أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، إذ كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفاته أو أكثر، فاسم الحي يتضمن صفة الحياة، واسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكم، كم صار صفتين في اسم، واسم البصير يتضمن صفة البصر والبصيرة والبصر، فهو يتضمن ثلاثة صفات، كما أن من صفات الله ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، كالمجيء والإتيان والأخذ والبطش، فيوصف الله بها ولا يكون من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والبعضش. نعم، يجوز أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها كما ذكر الناظم، لكن على طريقة الإخبار أجزه كالمنذر من إنذاري، لأن الله عز وجل قال: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فيكون من صفاته سبحانه وتعالى إيش؟ الإنذار. لكن هل من أسمائه المنذر؟ وإنما يخبر عنه بأنه المنذر. طيب يا المنذر، أنت اسمك المنذر، ما معنى يخبر عنه؟ إيش معنى خبر عن الله؟ إيش؟ طيب إذا قلت الله مو بخبر عن الله، إذا قلت الرحمن مو بخبر عن الله، ما هذا سلمنا، لكن ما معنى الإخبار؟ أنا أسألك عن ما معنى الإخبار؟ وضح السؤال، ما معنى الإخبار؟ يعني عندنا الآن الاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال متعلق بها، والصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق إيش؟ بالذات. والخبر عن الله إيش معنى؟ كلكم تحفظون الأخبار أوسع، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، إيش معنى الخبر؟ ها أحمد؟ هذا الاسم ما يكون أعلام الله، أسماء الله أعلام وأوصاف. ما دل عن الله فعل هذا الأمر؟ طيب، فأخذهم الله بذنوبه، تمام. الآخر ها؟ طيب شو اسمه أو الصفة، ما فيها صفة؟ هذه فيها صفة ولا لا؟ اللي هي صفة الأخ. هم يجعلون الإخبار شيء غير الصفات وغير الأسماء. لا، الصفة فيها علو، علو. لا، الحسن متعلق بالأسماء. قال الله ولله الأسماء حسن، وقال الله ولله المثل الأعلى، فالأسماء حسنى والصفات علا، فلا تعبر في أحد من مقام الآخر، لأنه ينقص قدر الكمال في الدلالة المرادة. نقول: باب الأخبار عن الله، الخبر عن الله هو ما أضيف إليه، ما أضيف إليه ولم يكن، اكتب أبو هاجر، ما أضيف إليه ولم يكن اسما ولا صفة ولا فعلا من أفعاله الواردة في الكتاب والسنة. ما أضيف إلى الله ولم يكن اسما ولا صفة ولا فعلا من أفعاله الواردة في الكتاب والسنة. مثلا الشيء، خبر ولا ليس خبر؟ قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. هذا اسم؟ ما الجواب؟ هذا صفة؟ هذا فعل؟ لا، وإنما هو ما أضيف إلى الله ولم يكن اسما ولا صفة ولا فعلا من أفعاله. وشرط الخبر عن الله مما أضيف إليه ولم يندرج في باب الأسماء أو الصفات أو الأفعال أمران اثنان. الأول وجود الحاجة إليه كالاحتياج إليه في معارضة أو مناقضة أو استعمال المخاطبة به في فن أو حال ما. والثاني ألا يتمحض في النقص والسوء، فإن الله عز وجل لا يخبر عنه بما كان من هذا الجنس، بل يكون محتملا لهذا وهذا. كلمة شيء موضوعة للدلالة على الحسن أو القبح أو تحتمل هذا وهذا، تحتمل شيء حسن وشيء قبيح، فلا بد من وجود هذين الشرطين ذكرهما شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. هذا خلاصة بحث طويل له. ويمتنع دخول الخبر، هذه مسألة مهمة، ويمتنع دخول الخبر في أصلين عظيمين، أحدهما تعبيد الخلق له، تعبيد الخلق له، يخبر عن الله بأنه ذات، يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر عن الله بأنه موجود، يخبر عن الله بأنه مطلوب، يخبر عن الله بأنه مقصود. لكن هل يسمى عبد المطلوب وعبد المقصود وعبد الموجود وعبد الشيء أم لا يسمى؟ لا يسمى، لأن التعبيد مختص بإيش؟ بالأسماء الحسنى. والثاني دعاء الله به، دعاء الله به يمتنع دخوله في الدعاء. فهل نقول يا شيء؟ ما الجواب؟ يا ذات؟ يا موجود؟ ما الجواب؟ لا نقول. طيب هل نقول يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ويا مسبب الأسباب؟ نقول ولا ما نقول؟ ما الجواب؟ اللي يقول نقول يذكر دليل ما يقول، واللي يقول ما نقول يذكر دليل ما يقول. الجواب اللي يقول العلم معرفة الحق بدليله، لازم تقول لي بدليلك. يجوز، ما الدليل؟ ها؟ أسماء هذه ما أسمعك. كيف؟ طيب حنا قلنا أن الخبر ما يدعى به، هذه أخبار ولا وشي؟ هذه أخبار ولا أسماء؟ أسماء. عطني آية أو حديث أدعي لك ليلي كله، تعرف آية أو حديث فيها تسمية الله سامع الصوت أو كاسي العظام لحما بعد الموت أو سابق الفوت أو مسبب الأسباب؟ إذن يجوز دعاء الله بها ولا لا يجوز؟ ها؟ لماذا؟ وش الدليل على هالتقعيد هذا؟ والسلف دليل بذاتهم؟ السلف دليل؟ لا أعرف ورد عن الصحابة رضوان الله عنهم. وهذا حدث حتى جاءت أشياء مشكلة عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا الباب أنتم تقولون باب الأسماء والصفات إيش؟ توقيف. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. إذن ندعو يا أخونا فتحي، ندعو نقول يا رحمة الله، يا عين الله، يا وجه الله، يا إرادة الله. باب الصفات التوقيفي تقولون لا تدعون به، وباب الخبر تقولون ادعوا به؟ هذا لا شك أنه محال هذا الكلام، فهذا غلط، غلط عظيم اتسع بسبب قلة العلم بالشريعة ودخول التسجيعات في الأدعية. قال قائل فما تقولون في حديث ابن أبي أوفى الصحيح في دعاء الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب ومجري السحاب. ها وش تقول؟ نقول هذه أسماء، هذه أسماء مضافة. ما ذكرنا لكم الأسماء نوعان، مفردة ومضافة. مفردة مثل الرحمن الكريم العليم، ومضافة مثل رب العالمين ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، مالك يوم الدين. هذه أسماء مضافة مع الإضافة، مثلها مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. هذه أسماء، علمنا أنها أسماء من أين؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه لم يدل الشرع على التعبيد لأسماء المضافة. انظر إلى ضيق الدائرة، الأسماء المضافة حتى ما جاء الشرع بالتعبيد لها: عبد هازم الأحزاب، عبد مالك الملك وأشبه هذا. لكن الناس توسعوا لأن باب الدعاء من أبواب المتعبدين، فدخله الغلط بسبب توسع المتعبدين، فصار الناس يدعون بأشياء يعني نقلت عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا أصل لها. يا دليل الحائرين، ومرشد الجاهلين، ومنبه الغافلين، ومؤمن الخائفين، ومرجو الراجين. هذه ما لها شيء، ما عليه دليل. لذلك ملازمة الكتاب والسنة في الدعاء أنفع للعبد في دعائه وأرجى في صوابه. نعم.
القاعدة الثالثة: واعلم بأن هذه الصفات تجيء بالنفي وبالإثبات، أما الثبوت فهو كالحياة، والنفي مثل النوم والممات، والنفي يقضى حكمه بالرد مستلزما له كمال الضد، فالظلم ينفى لاكتمال العدل، ولاكتمال العلم نفي الجهل، والغالب التفصيل في الإثبات، وعكسه النفي لما سيأتي، لأن ما أثبته كمال تفصيله أكمل لا الإجمال.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله، ومضمنها بيان أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى نوعين اثنين: الأول الصفات الثبوتية، وهي المثبتة له كالحياة والعلم، والثاني الصفات المنفية كنفي النوم والموت، وهذان النوعان يطلق بعضهم تسميتها بالصفات الإيجابية والصفات السلبية، والإيجاب والسلب على هذا المعنى غير معروف في لسان العرب، وإنما المعروف الإثبات والنفي. ثم بين الناظم أن النفي لا يراد لذاته، بل يراد لإثبات الكمال المقابل له كما تقدم غير مرة. فنفي الظلم يراد به إثبات العدل، ونفي الجهل يراد به إثبات العلم. والنفي المتعلق بباب الصفات نوعان اثنان: الأول النفي المجمل كنفي المثل والكفء والند، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد في آية أخرى. والثاني النفي المفصل، وهو المتضمن لذكر منفي على وجه مبين. وقاعدة الباب غالبا أن الإثبات يفصل فيه والنفي يجري مجملا، لأن تفصيل الكمال إيش؟ كمال، لأن تفصيل الكمال كمال، وتفصيل النفي ربما أوهم نقصا. نعم.
القاعدة الرابعة: أما الذي نفاه فهو نقص، تفصيله سخرية ونقص، وربما فصل ذا عن سبب كنفي ما ادعاه أهل الكذب أو دفع وهم النقص عن كماله كنفيك اللغوب عن فعاله.
ذكر ناظم وفقه الله القاعدة الرابعة من قواعد صفات الله عز وجل، وهذه القاعدة تتعلق بالنفي المفصل، وبين فيها الحامل على التفصيل في النفي إذا وقع، ومرد ما فصل من النفي إلى سببين اثنين: الأول نفي ما ادعاه المبطلون، كنفي الوالد والولد عنه، فقال الله لم يلد ولم يولد. والثاني نفي توهم النقص اللائح عند ذكر كمال على وجه التوهم له، كنفي اللغوب أي التعب في قوله تعالى: وما مس ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي تعب وعناء. فلما خشي توهم النقص في كماله فصل فيه، وتفصيل سواه من النقص من قبيل انتقاص الرب سبحانه وتعالى، والمرء إذا فصل في نفي العيوب عن مخلوق لم يورثه كمالا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الخامسة: وبعد فاعلم أن للصفات صفات فعل أو صفات ذات، فالأول المختص بالمشيئة كالاستواء وأثبتا مجيئة، والآخر اللازم للرب فلا ينفك عنه أبدا أو أزلا كالسمع والإبصار واليدين والوجه والعلو والعينين، وقد تجي ذاتية فعلية وتلك كالكلام حسب النية، فباعتبار أصلها ذاتية ومفردات قوله فعلية.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله، ومضمنها تقسيم الصفات الثبوتية إلى نوعين اثنين: الأول الصفات الفعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله واختياره كاستوائه ومجيئه، والثاني الصفات الذاتية وهي الملازمة لله فلم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر واليدين والوجه والعلو والعينين. ثم نبه إلى أن الصفات الثبوتية قد يجيء منها ما يكون ذاتيا باعتبار وفعليا باعتبار، كصفة كلام الله عز وجل فهو صفة ذاتية باعتبار أصلها، فإن الله لم يزل موصوفا بتلك الصفة فهي ملازمة له، وباعتبار تجدد آحادها وإفراد أفرادها فإنها صفة فعلية، فإن الله تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن، تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن. نعم.
القاعدة السادسة: واعلم لدى الإثبات أنه منع شيئان محذوران، أنصت واستمع. الأول التمثيل بالعباد، وذاك جرم بين الفساد، فليس مثل الله شيء، فافهمي في ذاته أو وصفه فلتعلمي. والآخر التكييف، وهو باطل لأنه بغير علم حاصل، إذ كل طرق العلم بالكيفية لذاته مجهولة منفية. واذكر جوابا للإمام مالك، فإنه سبيل كل سالك، إذ قال إن الاستواء لا يجهل معنى، ولكن كيفه لا يعقل.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة السادسة من قواعد صفات الله، ومضمنها ما ينبغي التزامه عند إثبات الصفات، فمثبتة الصفات يلزمهم في تحصيل الإيمان الكامل أمران اثنان: أحدهما نفي تمثيل صفات الله بصفات خلقه، والمراد بالتمثيل بيان كنه الصفة بذكر مماثل لها، والثاني نفي التكييف، والمراد به بيان كنه الصفة. وإنما لزم مجانبة التمثيل والتكييف، بحيث لا يكمل الإيمان ولا يصح إلا بالتزام ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، ولأن علمنا بكيفية صفاته محجوب عنا لجهلنا بالطرق المؤدية إليها. ثم ذكر الجواب الأمثل في هذا، وهو جواب الإمام مالك الذي رواه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره. قال: لما سئل عن الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي في العلو: إن هذا ثابت عن مالك، وهو أصل الباب، وقد ثبت مثله عن غيره، بل روى الخطيب في تاريخ بغداد عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، فهي جادة واحدة. فيجب على العبد أن يرد العلم بكيفية صفة الله سبحانه وتعالى إليه. طيب، هنا إشكال. قاله: والسؤال عنه بدعة. السؤال عن السؤال عن الكيف يعني نفس الجواب الأخ. قال: السؤال عن كيف، السائل سأله عن الكيف أم سأله عن الاستواء؟ أول ما قال ماذا قال؟ قال: الاستواء غير مجهول، يقصد معناه. هذا الأصل المعنى. ثم قال والكيف غير معقول، يعني كيفية الصفة، والإيمان به واجب يعني بالصفة، والسؤال عنه بدعة. عن ليش منين جبتوا عن الكيف؟ منين جبتوا عن الكيف؟ أنتم الآن تقولون الاستواء غير مجهول، أول شيء تقولون يعني عن استواء غير مجهول يعني معلوم، معلوم المعنى، إذا سأله عن المعنى فكيف تقولون بعدين أنه يسأل عن الكيف؟ ها يا بابا وش وغير الكيف؟ إذن لا قبلها جملة، قبلها جملة والإيمان به واجب، الإيمان بكيف ما يخالف. يعني أمر خارجي، أمر خارجي، هذه دائم ملاحظة السياق له أثر في الفهم. ولذلك الإمام مالك لاحظ أمرا لا تعلق له بالمعنى والكيف، فإنكم كما تقولون أنه يعني السؤال عنه بدعة يعني عن كيف، قال غيركم السؤال عنه بدعة يعني المعنى، أنتم علشانكم تثبتون المعاني تقولون هذا السؤال، ونحن نؤول فنقول هذا، فنقول سياق القصة يريد أن مالكا رحمه الله تعالى يبين أن مالكا أراد أمرا خارجيا، وهو أنه عرف قصد الرجل في التشغيب أو الفتنة فنهاه عن السؤال، وبين أن امتحان الناس في أبواب الاعتقاد بدعة، وهذه مسألة مجملة في امتحان الناس بالعقائد، لكن هو مراده ذلك. والقاعدة في السؤال عن الصفات أن يقال، اكتبها القاعدة، إن السؤال عن الصفات نوعان اثنان، الأول سؤال عما لا يدرك منها، سؤال عما لا يدرك منها، وهو سؤال عن إيش اللي ما يدرك منها؟ الكيف، فهذا محرم لأصله. والثاني سؤال عما يدرك منها، وهو ثبوتها أو معناها، يسألك واحد يقول هذه من صفات الله أم لا، هذا ثبوت، يسألك واحد ما معناها، سؤال عن ثبوتها أو معناها، فهذا يجوز إلا لقصد خارج عن ذلك كالتعنت أو امتحان الخلق، كالتعنت أو امتحان الخلق. نعم.
القاعدة السابعة، واعلم بأن الأصل في الصفات توقيفها على إدراك ذاته، إما بتصريح كوجه الله أو يده أو عزة الإله، أو كونها قد ضمنت في الاسم كالوصف بالحياة أو بالعلم، أو صرح المولى لها بالفعل كالمسك أو مجيئه للفصل.
ذكر المناظم وفقه الله هنا القاعدة السابعة من قواعد الصفات، ومضمنها بيان طرق إثبات الصفة وردها إلى ثلاث طرق، الأول التصريح بها بذكرها في النقل كالوجه واليد والعزة والرحمة وغير ذلك، والثاني دلالة الاسم عليها، دلالة الاسم عليها بتضمنه لها كاسم الرحيم دال على الرحمة، واسم الكريم دال على الكرم، والثالث التصريح بالفعل، التصريح بالفعل كالمسك في قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أو المجيء كقوله تعالى وجاء ربك. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون، في صفة ولا ما في صفة؟ في صفة. صفة إيش؟ انتقام. طيب إيش طريقة إثباتها؟ إيش؟ إيه صحيح، بس إيش طريقة إثباتها؟ كما نقول يمكرون ويمكر الله، إثبات صفة المكر على وجه المقابلة، إيش وجه إثباتها؟ وأين الفعل؟ الفعل مو بكذا، إيش ذكرنا حنا في الفعل؟ المسك، ذكرنا قول الله عز وجل يمسك السماء تقع على الأرض، المجيء وجاء ربك، الأخذ فأخذهم الله بذنوبهم. ما يا أخي عندك شيء؟ أيوة، إيش؟ ما اختلفنا، أثبتها الناس، لكن الآن عندكم أنتم تقولون التصريح بها، صرح بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، هذا صرح بالصفة. طيب الفعل الاسم، هل هنا اسم؟ لا، ما في، ها؟ ما في اسم. طيب والفعل، في فعل؟ ما في فعل. طيب ايش طريقة إثبات هذا؟ وش المراد؟ اي وش يسميه؟ طيب هالدلالات عند النحاة وش يسمونها؟ اسم الفاعل، وش يرجع عندهم له؟ اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، ها؟
الصفات.
ايش؟
الصفات.
صفات. الصفات عندهم يسمونها الصفات، عندهم يسمونها الصفات. فإذا قلنا هنا على اصطلاح، على اصطلاح العقدي، هذا صفة أشكل، لأن الصفة ما دل على كمال، وعلى الاصطلاح النحوي هذا يسمى صفة لأنه اسم، اسم فاعل، فيرجع إلى ماذا مما ذكرنا؟ إلى الفعل. كيف رجوع إلى الفعل؟ لأن اسم الفاعل والمفعول وأشباهها ترجع إلى فعل، تتصل بفعل، فدلالة الفعل إما بالتصريح به أو بما يتعلق به. واضح؟ الفعل إما بالتصريح به مثل فأخذهم الله بذنوبه، أو بما يرجع إليك اسم الفاعل والصفة المشبهة وأشباهها. إذا علم هذا مما فرغنا منه من قواعد الأسماء والصفات، فإنه مما ينبه إليه أن المتكلمين في هذا الباب لم يطردوا قواعده، بل يستعملون قاعدة في باب ولا يستعملونها في باب آخر. وأنا أضرب لكم مثلا في كل، فإنكم علمتم أن من قواعد الصفات المذكورة هنا أن منها صفات ثبوتية وصفات منفية، وكان حقا أن يذكر أن الأسماء منها أسماء مثبتة ومنها أسماء منفية. وتقدم أن النفي في الأسماء مسلط على المعنى للمبنى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قال وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالأسماء المنفية مثل السلام والقدوس هذه تدل على نفي المعنى المضمن لها. وفي باب الصفات وفي باب الأسماء ذكر عدد الأسماء وأنها غير محصورة، وفي باب الصفات لم يذكر عدد الصفات وهي غير محصورة أيضا. فتارة تذكر القاعدة هنا وتارة لا تذكر هنا مع اشتراكهما في القاعدة، تكون القاعدة مشتركة. وكتاب الشيخ من أحسن المصنفات في هذا، لكن يحتاج إلى استكمال. نعم.
قواعد في أدلة الأسماء والصفات.
هذا هو القسم الثالث من القواعد المتعلقة بهذا الباب، وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وعدة هذه القواعد 4. نعم.
القاعدة الأولى: أدلة الصفات والأسماء نصوص وحيينا بلا امتراء، فما أتى بالنفي فيه من فيه، وإن أتى الإثبات قطعا خذ به. أما الذي لم يأتي بالدليل فإنه يحتاج للتفصيل، فيقبل المعنى الصحيح الكامل وينتفي المعنى السقيم الباطن، لكنما اللفظ يكون موقفا، هذا هو الحق فدع عنك الجفا. مثال ذاك ما يقال في الجهة لأي معنى منهما موجهة، فإن أردت السفل فهو باطل، وإن أردت الفوق فهو كامل.
ذكر الناظم وفقه الله هنا القاعدة الأولى من قواعد الأدلة في أدلة الأسماء والصفات، ومضمن هذه القاعدة هو أن عمود دلائل الأسماء والصفات القرآن والسنة، فنصوص الوحي هي الحاكمة فيه، فما أتى مثبتا فأثبته، وما أتى منفيا فانفه، وما خرج عن الكتاب والسنة فإنه باعتبار اللفظ ينفى لعدم وروده، وأما باعتبار المعنى فإن كان المعنى حقا فإن كان المعنى حق أثبت، وإن كان المعنى باطل نفي. مثاله لفظ الجهة، بأن يقال إن الله في جهة، فباعتبار اللفظ يرد ولا يقبل لعدم وروده في الكتاب ولا في السنة، وأما باعتبار المعنى فيقال إن لفظ الجهة لفظ يجمل يشمل معنيين اثنين: الأول أنها جهة تحيط بالله، أنها جهة تحيط بالله، وهذا معنى باطل، والثاني أنها جهة يحيط بها الله، يحيط بها الله، وهذا معنى صحيح. كيف؟ أحسنت. إذن وش تقول؟ إذن تنفي العلو كذا، فتقول نقول هذه الجهة التي يحيط بها الله إن كان المراد السفل فهو باطل، وإن كان المراد به العلو فالمعنى صحيح، فإن الله عز وجل حيثما كنت أنت فإنه موصوف عز وجل بالعلو. نعم.
قاعدة الثانية: واعلم بأن الأصل في الأدلة أن يؤخذ الظاهر دون علة، ولم يرد منها خلاف الظاهر، إذ لو أريد بينت للناظر.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثانية من قواعد الأدلة في الأسماء والصفات، ومحصلها بيان أن الأدلة يؤخذ بظاهرها، والمراد بالظاهر هنا المعنى المتبادر من اللفظ مما تعرفه العرب في لسانها مع تنزيه الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا، قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، فقد خوطبنا فيما أنزله الله عز وجل من القرآن باللسان العربي، فيثبت ما يدل عليه اللسان العربي من معنى في الاسم أو في الصفة. نعم.
القاعدة الثالثة: واعلم بأن هذه الأدلة معلومة المعنى سوى الكيفية، فالله أوحى وحيه المبين على لسان واضح لدينا، ولم يخاطبنا بما لا يفهم، بل قوله فصل مبين يعلم، فنفهم المعنى المراد منها، والكيف لا نعلمه والكنها. لذاك كان الأمر بالتفكر في الوحي والتدقيق والتدبر، ولا يكون ذلك التأمل إلا لشيء ممكن فيعقل. ومن هنا فمذهب الأسلاف مستخلص من المعين الصافي، ومذهب التفويض بئس المذهب، وليس للأسلاف جزما ينسب، بل قولهم في ذاك فهم المعنى من غير تكييف كما بينا.
ذكر الناظم وفقه الله القاعدة الثالثة من قواعد الأدلة في الأسماء والصفات، ومحصلها بيان أن الظاهر المتبادر من اللفظ مخصوص بالمعنى، مخصوص بالمعنى في علمنا دون الكيفية، فإننا لا نعلمها، لأنه ما من صفة إلا لها كيف، لكننا لا نعلم كنها صفة الله سبحانه وتعالى، فنوقف المجزوم به على المعنى ولا نتجاوزه إلى إثبات الكيف. فمثلا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، المعنى المتبادر من اللفظ فيما يتعلق بمعناه معلوم لنا، وهو الاستواء الذي تعرفه العرب في لسانها. وأما الكيف المتبادر من اللفظ فإننا لا نعلمه، مع جزمنا بأن كل صفة لها كيف، لكن علمنا يقصر عن العلم بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يخاطبنا بكلام لا نفهمه، بل خاطبنا بما نفهمه وأمرنا بأن نتدبره، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى ليتدبروا آياته. وهل يؤمر بالتدبر فيما لا يعلم معناه؟ لأن هذا مناف لحقيقة التدبر، كما أن التدبر لا يمكن فيما لا يدرك معنى حقيقته من الكيفيات، إذ لا يمكن التفكر فيها لحجبها، فبقي المأمور به هو المعاني. وقول الناظم لذا كان الأمر بالتفكر في الوحي والتدقيق والتدبر على جهة الاتساع في العبارة، وإلا على جهة الحقيقة الشرعية فإن القرآن لا يؤمر فيه إلا بالتدبر، أما التفكر فمتعلقه إيش؟ آيات كونية، هذا قاعدة بيناها لكم. الله عز وجل إذا ذكر الآيات الكونية قال إيش؟ أفلا يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض آخر آل عمران واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم
أولي الألباب،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الله. أما القرآن حيث ذكر فيقال فيه التدبر، لا تجد القرآن ذكر فيه الأمر بالتفكر. لماذا؟ بينا لكم السر والنكتة. معلوم، بس ليش فرق الكونيات تفكر والشرعيات تدبر؟ لأن منتهى الأمر بالتفكر هو الإفضاء إلى الإقرار بالربوبية، ومنتهى الأمر بالتدبر هو الإفضاء بإثبات العبادة والألوهية، ففرق بينهما. فالكون سلم لإثبات ربوبية الله عز وجل، والقرآن طريق لعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن من المترتب على هذا تقديم مذهب السلف في إثبات الصفات بمعانيها التي تعرفها العرب في لسانها. أما مذهب أهل التفويض الذين يقولون إن الله خاطبنا بكلام لا نفهم معناه فنحن لا نثبت معنى الصفة بل نرد علمها إلى الله، فهم يردون العلم في المعنى والكيفية جميعا، ومقتضى هذا أن يكون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الكمالات ليس لها معنى نعقله. ومن أعظم مقاصد الشرع في الأسماء والصفات ملء القلوب بملاحظة كمالات الله سبحانه وتعالى للقيام بتمام العبودية له. نعم.
القاعدة الرابعة: واعلم بأن الظاهر المبتدر من المعاني فهو حق يؤثر، وذاك حسب الوضع في السياق وما أتى في السبق واللحاق، فاللفظ قد يفيد معنى تاره وقد يفيد غيره في تاره، كلفظ قرية أتى لساكني بها كما قد جاء للمساكن، فقرأهما في سورة الإسراء والعنكبوت يا أخ الوفاء.
ذكر الناظم وفقه الله أن القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات وهي الإعلام بأن الظاهر المتبادر من المعاني حق ثابت صحيح، ولكن لا بد من ملاحظة السياق وما أتى في السبق واللحاق، لأن اللفظ قد يكون له معنى عن الانفراد وقد يكون له معنى مع الإضافة، كما مثل في كلفظ القرية في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. والآية الثانية: إنا مهلكو أهل هذه القرية، فتارة يراد بها الساكن وتارة يراد بها المساكن، كما قال: كلفظ قرية أتى للساكن بها كما قد جاء للمساكن، فقرأهما في سورة الإسراء والعنكبوت يا أخ الوفاء. فاللفظ له معنى مع الانفراد وله معنى مع التركيب، وإذا لم يلاحظ هذا يقع الإنسان في الغلط وافتراع الأحكام، مثل اللهو، أضرب لكم مثال مما فتن به أهل العصر، اللهو له معنى على الانفراد وله معنى على التركيب، فمثلا لهو الحديث هذا على جهة التركيب ولا الانفراد؟ ما الجواب؟ تركيب. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود: لهو الحديث الغناء. قالوا: وإن كان قال ابن مسعود فاللهو لا يطلق على المحرم لحديث كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله، تأديبه، فرسه، الحديث. والجواب: هؤلاء خلطوا بين دلالتين للهو، إحداهما على الانفراد، إذا جاء اللهو منفرده معنى، وإذا أضيف إلى غيره كالإضافة إلى لهو الحديث فالمراد به إيش؟ الغناء. أفهم أعلموا أم ابن مسعود رضي الله عنه؟ وهكذا عدة مسائل عند أهل العصر لم يلاحظوا هذا في الاستدلال، هم يستدلون على إباحة أشياء، يقولون الدليل لا يدل على هذا، وإنما يحملون اللفظ على معنى آخر جاء حال كون اللفظ منفردا لا حال كون اللفظ مركبا، فيفصلون اللفظ عن تركيبه وينتج من هذا فصل معناه ويتولد معنى جديد وحكم جديد فيه. وهذا الذي ذكره الناظم من أن الظاهر المتبادر من الألفاظ إثبات المعاني أمر مستقر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وفي ذلك يقول أبو عمر بن عبد البر: يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار، شوفوا الكلام، أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدونه في صفة محصورة. هذا كلامه في التمهيد. ابن عبد البر قبل ابن تيمية ولا بعد ابن تيمية؟ ايش؟ قبل ابن تيمية. فهذا ليس مذهب ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا احمد بن حنبل، بل هو مذهب الصحابة والتابعين واتباع التابعين. وقد نقل ابن عبد البر اجماع اهل السنة على اثبات الصفات، وان الاثبات يتعلق بايش؟ بالمعاني، فهو حقيقة مما تعرفه العرب في لسانها وليس مجازا دون الكيف. قالوا ابن عبد البر قبل استقرار مذهب المالكية، واستقر مذهب المالكية على ما في السنوسية للسنوسي من أم البراهين الكبرى والصغرى. قلنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن هذا ليس مذهب المالكية ولا مذهب الحنابلة ولا الشافعية ولا الحنفية ولا أحد من الأئمة المتبوعين. هذا مذهب السلف في باب الخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن تكون باب الخبر عن الله عز وجل يتفرق فيه الناس، لأنهم يتفرقون في الأحكام في الحل والتحريم باعتبار ما يظهر لهم من الأدلة التي تسع في أحكام الطلب أمرا ونهيا. أما باب الخبر فإن علمه إلى الله عز وجل وليس إلى الخلق، بخلاف باب الطلب فإن علمه إلى الخلق مع علم الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان باب الخبر مردودا إلى الله لم يكن ثم طريق إلى معرفته إلا ما دل عليه الرب سبحانه وتعالى وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
خاتمة. وفي ختام النظم للكلام أدعو بكل الخير للإمام، فأعقب المولى له بالجنة فإنه رب عظيم المنة. هذا وصلى الله ثم سلم على النبي الهاشمي الأكرم.
اللهم صل وسلم. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.